بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله حافظ بن حجر العسقلاني في كتاب بلوغ المرأة من أدلة الأحكام، كتاب الجنائز، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان.
وعن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فعندنا اليوم كتاب الجنائز من بلوغ المرام. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هاذم اللذات. الرواية الصحيحة بالذال، ومعنى هاذم أي قاطع، أما الدال في المراد الهدم الذي هو الإزالة، معنى متقارب، لكن جمهور المحدثين على الرواية بالذال والمعنى قاطع، فالموت يقطع اللذات من طعام وشراب ونكاح وغير ذلك، يقطع الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالإكثار من ذكر الموت. وجاءت زيادة عند الطبراني بسند حسن تعليل ذلك، قال: فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. فالفقير ذكر الموت خفت عليه مصيبة الفقر، لأنه سيرتحل عن الدنيا قريبا وينسى المعاناة. كذلك المريض ما ذكر في قليل إلا كثره، يعني تهون عليه المصيبة، لأنه يذكر نفسه بأنه سيرحل عن الدنيا قريبا. كذلك اللي عنده الكثير كأصحاب الأموال، إذا ذكر الموت فإنه تصغر الدنيا في عينه، لأنها زائلة عما قريب، والموت يعني يأتي فجأة. مهما طال عمر الإنسان، فإن أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 كما يقول عليه الصلاة والسلام، وقلهم من يجوز ذلك. فالموت قريب، الإنسان يكثر من ذكر الموت من أجل يستعد للقاء الله تبارك وتعالى. ولكن تجد أن أهل الدنيا يكرهون ذكر الموت، لأن نقص عليهم عيشهم، لأنه في غفلة، في بعد عن الله عز وجل، فإذا تذكر الموت تنقص عيشه. أما المؤمن الصادق إذا ذكر الموت ازداد جدا واجتهادا وتلذذا بالعبادة، واشتاق للقاء الله عز وجل، لأن حاله حسنة، فهو يحب لقاء الله لأنه حاله حسنة، ويرجو أن الخير إذا لقي ربه عز وجل، بخلاف الفاجر فإنه يخاف من الموت لسوء عمله والعياذ بالله. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن ذكر الموت ليس معناه أن الإنسان يدعو بالموت، لا، يذكر الموت لأنه حق ولا بد منه، لكنه ليس معناه أن يدعو أن يموت، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى ذلك: لا يتمنين أحدكم الموت، وفي لفظ لا ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، يعني لا تتمنى بقلبك ولا تدعو بلسانك بالموت. لماذا؟ لأن الدعاء بالموت يعني محرم لأمرين: الأمر الأول أنه دليل على الجزع، متى يتمنى إنسان الموت؟ يتمناه عند المصائب، عند الشدائد، وربما يصل بالحال إلى الانتحار والعياذ بالله، فيلقى الله غاضب عليه. إذن العلة الأولى أنه يدل على الجزع وعدم الصبر عند البلاء. والأمر الثاني أن الموت يقطع العمل، إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، فالموت يقطع العمل. والحياة خير للمؤمن، إن عجبا إن أمر المؤمن كله له خير، فخيركم من طال عمره حسن عمله. فالإنسان يذكر الموت ولكنه لا يتمناه ولا يدعو به. ثم استثنى عليه الصلاة والسلام حالة واحدة، قال فإن كان لابد متمنيا يعني عند الضرورة فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هل هذا الدعاء، يعني الحديث هل يدل على أن هذا الدعاء لا يقال إلا عند الضرورة اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي إلى آخره، أو يقال مطلقا؟ الجواب إيش؟ يقال مطلقا، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا به، والنبي عليه الصلاة والسلام ما نزل به ضر، النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس وأطيب الناس عيشا، ولم ينزل به ضر يدعو إلى هذا، فهو أسعد الناس وأطيبهم عيشا، ومع ذلك كان ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا بهذا الدعاء، اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. لأن الإنسان ما يدري ما يحصل له، ربما يتعرض لفتن ويأتيه شرور، فيكل أمره إلى الله. أحيانا الأفضل الإنسان يعيش لأنه في صحة وسلامة وأمن وأمان ويعبد الله عز وجل، أحيانا الأحسن أن يموت لأن الموت يحميه من الفتن وينجيه من البلاء، فالأمر يكل أمره إلى الله عز وجل فيدعو بهذا. على كل حال سواء نزل به ضر أم لم ينزل به ضر. وعن بريدة، حديث بريدة المؤمن يموت بعرق الجبين، اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، هل المعنى أنه يموت بعرق الجبين يعني يعرق جبينه عند الموت في سكرات الموت، أو المعنى أنه يعرق جبينه في العمل والكدح حتى يموت وهو يكدح ويعرق ويتعب، على قولين. لكن أيهما الأقرب للفظ الحديث، هل هو الأول أن العرق حين الموت، أو المعنى الثاني أنه يتعب إلى أن يموت؟ الأقرب هو الأول، لأن الحديث المؤمن يموت بعرق الجبين، يعني ظاهر الحديث أنه يموت حين يموت وجبينه يعرق. وش يدل عليه هذا؟ يدل على أنه يعاني سكرات الموت كما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقول لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، رواه البخاري، جاء في بعض الروايات اللهم أعني على سكرات الموت. ولكن خروج الروح يكون سريعا خفيفا كما تخرج قطرة من في السقاء، كما جاء في حديث براء رضي الله عنه، فلا تعارض بين سكرات الموت شدة الموت وبين سهولة خروج روح المؤمن، فإن هذا قبل الموت كأنه شبيب الأمراض، كأنه حال معاناة تعب ومرض سكرات حتى يصل إلى الخروج. فإذا بشرت روح المؤمن بالجنة فإنها تفرح وتخرج سريعة، وإذا بشرت روح الفاجر بالنار فإنها تتشبث بالبدن وتعب الخروج حتى تنزع بكل قوة كما ينزع السفود وهو الصيخ ذو الشعب من الصوف المبلول، نسأل الله العافية.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، معنى موتاكم من كان في الاحتضار، وليس معنى الموت الميت الذي مات وخرجت روحه، لا، موتاكم أي الذين هم في ساعة الاحتضار. سنة يلقن الميت لا إله إلا الله، يقال له لا إله إلا الله، يعني ما يؤمر أمرا لئلا يضجر، لا إله إلا الله، يقال عنده لا إله إلا الله حتى يسمعها فيقولها، ولا يؤمر لئلا يضجر لأنه في شدة وفي كرب، فإذا يعني أمرت أمرا كررت عليه ربما أنه يأبى أو يغضب فتتسبب له بشر، فأنت تسمعه هذه الكلمة بدون أمر، وإذا قالها مرة فإنك تمسك، لأنه حصل المقصود، من كان آخر الكلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فتمسك، وإن تكلم بعده بكلام فإن تعاد عليه من أجل أن تكون آخر كلامه. وهذا على سبيل الاستحباب، الأمر هنا محمول على الاستحباب، لقنوا موتاكم، استحب لمن حضر الميت أن يلقنه. والحديث الثاني حديث معقل من يسار اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا حديث ضعيف بسنده أكثر من علة ولا يثبت، ويعني بعض العلماء قالوا حتى لو صح هذا الحديث يعني لو سلمنا صحته فالمعنى اقرأوا على موتاكم مثل لقنوا موتاكم، يعني من كان في الاحتضار، أما القراءة بعد الموت هذه بدعة بلا خلاف، أنه إذا مات الميت يقرأ على روحه كما يقولون بعض الناس اقرأ الفاتحة روح الميت بعد موته، هذا ما له أصل، هذا لا أصل له لا في حديث صحيح ولا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن لو ثبت فإنه يحمل على من كان في سياق الموت يسمع القرآن لأجل أن يخف عليه الموت فلا بأس. لو قال هل نقرأ آيات عند الميت المحتضر، نقول لا بأس، ياسين أو غيره، لأن حديث في ضعف فيقرأ ياسين أو غيرها من السور. بعض العلماء استحب أن يذكر عند المحتضر نصوص الرجاء من الآيات والأحاديث التي تدل على سعة رحمة الله ومغفرته تبارك وتعالى حتى يحسن ظنه بالله، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يموتن أحدكم إلا ومحسن بالله الظن، والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا ولا أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حبرة متفق عليه.
هذه السنة إذا دخل الإنسان على الميت، حضر الميت ومات خرجت روحه، فإن بصره يشخص. لماذا يشخص؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني يدل على أن الروح يخرج والبصر لا يزال موجودا، فينقطع البصر بعد خروج الروح، فالبصر ينظر إلى الروح وهي تخرج، ثم بعد ذلك يموت الإنسان وتنتهي قواه، فالبصر يشخص ليتبع الروح ينظر إليها حال خروجها، فيبقى إذا قطعت الحركة بقي البصر أو العينان مفتوحتين، بقيت العينان مفتوحتان تنظر إلى الروح ثم تبقى على هذا الشخص، والمنظر فيه نوع من البشاعة، فيسن لمن حضر أن يغمض عينيه. النبي عليه الصلاة والسلام أغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه، وجاء في بعض الحديث الأمر بذلك إذا حضرتم الميت فأغمضوا عينيه، ففيه أمر، وهذا الأمر أصل فيه الوجوب سترا على الميت وإبعادا لهذا المنظر الذي لا ينبغي. والفقهاء يزيدون يقولون ويسن أن يلين مفاصله. إيش معنى يلين مفاصله؟ يعني يحرك اليدين والرجلين، لأنه لو ترك فترة أحيانا يبقى يوم نصف يوم أو كذا ما غسل فتتيبس الأعضاء، فإذا أراد تغسيله تكون الأعضاء متيبسة، لو أراد يثني اليد ما تنثني، كذلك القدم ما تنثني، فإذا مات يكون لا يزال طريا فتحرك، يعني اليد تثنى وتعاد مرتين ثلاث مرات، كذلك القدمين تثنى وتعاد من أجل أن تلين المفاصل لئلا تتيبس، فهذا لا بأس، يعني ذكره ما في نص لكنه طيب، يعني من باب الخبر والواقع، فهذا الذي يشرع تغميض العينين تليين المفاصل، أيضا تنزع عنه ثيابه التي مات فيها ويغطى بثوب، هذا على سبيل الوجوب سترا لجسده، عينه تغمض ويغطى جسده كاملا ليستر عليه، لأنه بعد الموت تغير منظره فيغطى، يغطى عن عامة الناس، لكن لو جاء قريب يريد أن ينظر إليه فلا بأس، لأن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات وكشف الستار أو الثوب وقبله، قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قال بأبي أنت يا رسول الله، والله لا يجمع عليك موتتين، أما الموتة التي وعدت فقد متها، ثم خرج رضي الله عنه، فلا بأس نظر الأقارب والخاصة لا بأس بالنظره، لكنه عن بالنسبة لعموم الناس يغطى كما فعل برسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه سجي بثوب حبرة، معنى حبرة يعني من التحبير والتزيين، يعني ثوب يعني مخطط فيه خطوط ويعتبر من الثياب الرفيعة جيدة، وهي من أحب الثياب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وعنها رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا لما مات غطي قبله أبو بكر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ثبت أو جاء في السنن سند حسن أنه قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه بعد موته، فلا بأس، وقال واحد والله يعني توفي أبوه أو أمه أو أخوه أو ابنه وقال أنا سأودعه، التوديع هذا بهذا المصطلح ما له أصل، لكن قال والله أبشوفه، بعض الناس يعني يحب أنه يشوف قريبه حتى تطيب نفسه، لأنه جاء خبر أنه مات وين في المستشفى في مغسلة تغسيل الموتى، حضر وقال والله اكشفوا لي عنه ودي أشوفه، أو بعد التكفين أو كذا قال ودي أشوفه، كأنه التوديع أو كذا ودي أشوفه وطيب نفسي وكذا النظرة الأخيرة، فلا بأس، بشرط أن تؤمن النياحة، أما إذا كان امرأه يخشى أن تنوح وتصيح بصوت مرتفع وكذا فإنها تمنع، فإنه لما قتل حمزة رضي الله عنه وجاءت صفية أخته لترى، كان قد مثل به تمثيلا بشعا رضي الله عنه وارضاه، فمنعها الزبير ابنها، منعها أن تذهب لتنظر لأخيها، فزبرته لأن كانت امرأة جلدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعها، فجاءت إلى حمزة ورأته أظن قبلته كذا، فتوديع الميت والنظر للميت لا بأس به، لأن هذا تطيب به قلب قريبه إذا رآه قبله، فلا بأس ما لم يخشى النياحة، فإذا عرفنا من حال هذه المرأة أنها ما تملك نفسها وأنها ستنفجر وتصيح وترفع صوتها بالصياح العالي فإنها تمنع رأفة بها وبالميت أيضا، الميت يعذب بكاء أهله عليه. حديث ثاني قل عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، هذا وعيد شديد أنه لا ما يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه، هل يجب على الأحياء أن يقضوا ديون الأموات؟ إيش الجواب؟ يعني مات أبوك عليه دين، هل يجب عليك شرعا وما تركه ميراثا، هل يلزمك شرعا أنك تقضي دين أبيك؟ الجواب لا، لا يلزمك، لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنك أنت ما عليك دين، كيف نلزمك بدين أبيك أو أخيك؟ ما يلزمك، فأنت ما جنيت، أنت ما استدنت، أنت ما أخذت مالا من أحد، فكيف نلزمك بسداد دين غيرك؟ إذن هذا الآن يعني هذا الخبر نفس المعلق بدينه، هذا فيه حث وترغيب للوارث أو غيره أن يقضي دين ميته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال اقضي دين أبيك أو يجب أو اقضوا ديون أمواتكم أو كذا، لا، ما في أمر بهذا، لأنه لا يجب أصلا. قد تكون الديون كبيرة، واحد مات عليه دين 1,000,000 ريال وابنه يقعد 20-30 سنة ما سدد هذا الدين، كيف نلزمه به؟ لا، ما يلزمه. طيب بالنسبة للميت الذي مات عليه دين ولم يترك وفاء، هل كيف يعاقب وعاجز عن السداد؟ هذا إشكال. هذا الرجل تدين لحاجة وكان ينوي السداد ولكن ما استطاع، وتوفاه الله عاجز ولم يقضى عنه بعد موته، إذن كيف يحبس عن دخول الجنة؟ هذا حرمان شديد. صح له ما قيل يدخل النار وكذا، لكن الحبس عن الجنة أمر عظيم. هو مات الآن ومؤمن روحه في الجنة لكنها حبست، فهذا إذن عقاب شديد، وهو لم يعني يفعل ذنبا لأنه استدان لحاجة وكان يريد الأداء، فكيف يعاقب على أمر ليس بذنب؟ هذا إشكال. الجواب في قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها إيش؟ أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إلى الله عز وجل كريم، الله عز وجل رحيم، حكم عدل لا يظلم أحدا. هذا يعلم الله من قلبه أنه استدان لحاجة، ما استدان ليتلاعب، استدان لحاجة وكان يرمي السداد وما قصر حتى مات عاجزا، الله سبحانه وتعالى يؤدي عنه. إذن الوعيد ما يشمله، إذن يشمل من استدان غير حاجة للعبث واللعب فلوس بمال الناس، أو أنه قادر لكنه ماطل حتى مات وضيع المال، هذا هو الذي يحبس. والوارث يستحب له أن يقضي دين مورثه أو قريبه، ولكن ليس على سبيل الوجوب. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في الذي سقط عن راحلته فمات: اغسلوه بماء وستر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود.
الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل المحرم الذي مات محرما، قال اغسلوا، هذا دليل على وجوب تغسيل الميت وبدون عدد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يذكر عددا، فالواجب هو الغسل، ويحصل بمرة واحدة، فإن زاد إلى 3 أو زيد إلى 3 فهو أفضل، كما في حديث زينب اغسلوها 3، حديث معطية في موت زينب اغسلوها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، فالزيادة على واحدة فيها تفصيل، إن كان فيه أوساخ من دم أو ما شبهه فيجب أن يزاد على الغسلة حتى تزول هذه الأوساخ. حين الميت يموت حادث سيارة صلى الله عليه وسلم ويكون فيه دماء متجمدة على جسده، فتحتاج إلى أكثر من غسلة حتى تزول. غسل أول مرة ما زالت، أو خرجت دماء جديدة بعد الغسلة الأولى، خرجت دماء جديدة فتلوث البدن، يغسل ثانية وجوبا، لأن المقصود ما حصل، لأن غسل الميت ليس لرفع الحدث على القول الراجح، وإنما هو غسل نظافة، ينظف ليلقى الله عز وجل ويلقى الملائكة على أحسن حال، من النظافة والكفن الحسن والطيب كما يزف العروس، لأنه سيزف إلى زوجاته من الحور العين ويقابل ربه والملائكة فيكون على أحسن حال، تكريما للمؤمن. فالواجب غسله إذا زالت الأوساخ، والزيادة سنة إلا إذا بقي الأوساخ فيجب أن يزاد على الغسلة. فإذا الحديث واضح، اغسلوه ما قال مرة ولا ثلاث ولا أربع، ويحصل استجابة الأمر بغسلة واحدة. إذن الواجب غسلة في العصر، وزيادة على غسلة على سبيل الاستحباب. لو ما تمكننا من غسله إما لعدم وجود الماء أو لأجل أن الجسد يتقطع مع الماء كمن احترق ونحو ذلك، هل ييمم ولا يدفن بدون غسل ولا تيمم؟ هذه مسألة خلافية. فمن رأى أن الغسل لرفع الحدث قال ييمم، وهذا معروف مذهب الإمام أحمد، يقولون ييمم لأنهم يرون أن الغسل لرفع حدث، فإذا لم يتيسر الماء فيرجع إلى أو ينتقل إلى التراب. وإذا رجحنا أن الغسل ليس لرفع الحدث فإنه لا حاجة إلى التيمم، لأنه ما في حدث يرفع بالتيمم، والتيمم لا ينظف، إذن لا حاجة إليه، يدفن بدون غسل. طيب ما الدليل، ما الراجح؟ قلنا الراجح أنه ليس لرفع الحدث. ما الدليل؟ الدليل أن رفع الحدث لا يتعدى الثلاث. النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ ثلاثا قال هذا الوضوء، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. وفي تغسيل ابنة زينب قال اغسلنها ثلاثا أو كم، أو خمسا أو سبعا في بعض الروايات، أو سبعا أو أكثر من ذلك، ورفع الحدث لا يتعدى الثلاث. فلما زاد النبي عليه الصلاة والسلام على الثلاث ولم يقل لأجل مثلا الأوساخ أو كذا، لا اغسلنا ثلاثا أو خمسا، ما ذكر العلة، فهذا يدل أنه غسل نظافة. فإذا رجحنا هذا فنقول لا يشرع التيمم، إن أمكن تغسيله فذاك، وإلا يدفن بدون التيمم، لأن التيمم لا فائدة منه لعدم وجود الحدث الذي يرفع. والموت ليس حدثا، يعني ما في دليل يدل على الموت حدث كالحيض والجنابة ونحو ذلك. حديث عائشة رضي الله عنها أنهم اختلفوا، أي الصحابة الذين أرادوا تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام، هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ هذا يدل على أن السنة تجريد الميت عند التغسيل، ما يغسل بثيابه، لا يجرد، لكن مو معنى هذا تكشف عورته، لا يجرد، يستر. اثنان يمسكان ثوبا واحد من هنا على العورة، وشخص يخلع ثيابه من تحت الساتر فلا يرى عورته، لا الذي يخلع الملابس ولا الذي يغسل، إنما عورة مستورة، تنزع الملابس من تحت الستر، وبعد ما تنزع يوضع ساتر على عورته ثم يغسل بدون النظر. وإذا أراد غسل العورة يلف على يده خرقة أو يلبس ما يسمى بشراب اليدين ويغسل عورته من وراء حائل، يعني لا يرى العورة المغسل ولا يمسها، إلا لو أحد الزوجين يغسل الثاني فلا بأس. أنه ورد حديث كما سيأتي أنه يجوز لأحد الزوجين أن يغسل الآخر بعد موته، ولم يعني يرد أنه ما ينظر إلى عورته وكذا، لأنه أزواج والنظر إلى عورة الزوج جائزة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فاختلفوا، يعني يقول هل هو كالموتى أو له حرمة زائدة ما يجرد أصلا. ففي تتمة الحديث عند أبي داود أنه ألقي عليهم النوم، يعني نوم يسير نعاس، وكلمهم شخص من طرف البيت يسمعون صوت ولا يرونه يقول اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، الظاهر أنه ملك كلمهم. وهذا ليس من الشرع، يعني يقول حتى يقال كيف لم يبين والشرع تام والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لا، نقول هذه أمر عارض لتغسيل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسواء هكذا وهكذا الأمر سهل، ما في شعيرة تركت أو ستترك، لا، مجرد العورة مستورة سواء جرد أم لم يجرد والأمر سهل، لكن هذا زيادة تعظيم وإجلال لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم غسلوه والثياب عليك، يصبون الماء ويدلكونه من فوق الثياب، زيادة تعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس حكما شرعيا جديدا يعني لم يثبت، فنقول يعني هذا الآن حكم شرعي منين جاء؟ جاء من مجهول، هل هو ملك، هل هو كذا، طيب هل هو وحي، وكيف ينزل وحي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، نقول هذا ما يرد، هذه مسألة يعني قضية احترام وتقدير لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقط، وإلا التغسيل ثابت بالنصوص، لكن الصفة والطريقة أمر سهل، سواء جرد أو لم يجرد الأمر سهل، كل ما هنالك أنه تعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: ضفرن شعرها ثلاث قرون فألقيناه خلفها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه.
هذا متعلق بالتغسيل. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على النسوة التي غسلنا ابنته زينب رضي الله عنه فقال: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر، في رواية أو سبعا كما سبق. هذا يدل على أنه ليس لرفع الحدث، لأن رفع الحدث لا يتعدى الثلاث. ثم قال: إن رأيتن ذلك، يعني بعد السبع ينتهي العدد إلا إذا كان هناك داعي للغسل من يعني خروج دم أو ما شابه ذلك فيغسل، ولا الغسل ينتهي عند السبع، لكن إذا شق على الغاسل فإنه هذا الجرح الذي يثعب يسده بقطن أو بنحوه، ولو خرج دم يسير فإنه يمسح ويكفن، لأن الزيادة على السبع فيها مشقة على الغاسل، فيسد المكان الذي يخرج منه الخارج، سواء من الدبر كان يخرج الغائط أو من جرح يخرج دم أو نحو ذلك، يسد إما بقطن أو بنحوه أو يخيط، الآن الطب تقدم كان يخيط الجرح وهو ميت حتى يقف خروج الدم بأي طريقة ويكفن ويطيب. الغسل هذا يكون فيه ماء وسدر، السدر معروف، الشجر المعروف، وله أوراق معروفة تؤخذ وتطحن وتوضع مع الماء وتضرب مع الماء، كله شيء من الزبد. هذا السدر يغسل، الرغوة هذه يغسل بها الرأس، ولو استبدل بالشامبو والمنظفات ما في بأس، لأن المراد التنظيف. وفي ذاك الوقت ما كان عندهم هذه الأشياء الموجودة الآن، منظفات من الشامبو نحوه، فلا بأس يغسل رأسه بالشامبو والمنظفات مر الصابون كذا ما في بأس، ويجعل في الآخرة في آخر غسلة كافور أو شيئا من كافور، يعني كافور هذا معروف أيضا يذاب مع الماء وله رائحة طيبة، فتكون في الغسلة الأخيرة حتى تكون رائحة طيبة، وأيضا يعني يبعد عنه الهوام كذا ويؤخر تعفن الجسد، فهو طيب، تكون رائحة فواحة وطيبة. وكذلك ورد أنه يبخر الكفن، يجمر يعني يبخر، يكون رائحته طيبة، ويطيب الميت بما يتيسر من الطيب في جبهته في وجهه في مغابنه كالإبطين ونحوه كذا، حتى كأنه يزف إلى زوجته تكريما للميت وتهيئة لقاء الله والملائكة من الزوجات من حور العين، نسأل الله أن يحسن الخاتم. أما الحق الذي أعطاهم عليه الصلاة والسلام هو الإزار. الحق أصله هو المنتصف، منتصف البدن، وسمي الإزار بالحق لأنه يلف على الحق فسمي الحق، وإلا أصل الحق هو موضع الإزار من الجسد. الحق والحقوين هذا موضع منتصف الجسد، لكن سمي الإزار لأنه يوضع على الحق، سمي حقا لأنه يوضع على الحق. هذا يقولون باب تسمية الحال بالمحل المعروف في اللغة. فأعطاهم إزاره لأنه كان يلبسه عليه الصلاة والسلام، يعني يتبرك بما فيه أثر النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث هذا كثيرة التي تدل على مشروعية التبرك بعرق النبي عليه الصلاة والسلام ولباسه وشعره وأظفاره. الحديث هذا كثيرة مشهورة، فأعطاهم هذا من أجل التبرك به. فقال شعرنا إياه، يعني يوضع ملامسا لجسدها من الشعر، يعني يلامس الجسد مباشرة، ثم توضع بقية الأكفان فوقه لأجل التبرك به. بدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء، يعني أول ما يبدأ تغسيل الميت يوضأ وضوءا كاملا. هل يدخل ماء في فمه لأجل مضمضة؟ يقول العلماء لا، لا يدخل ماء في فمه لأنه ما يخرج. الميت دخل ماء ينزل في بدنه، ربما يحرك ما في الجوف فيمسح تمسح الأسنان والشفتين، الغاسل يكون على يدي شيء خرقة وكذا، ويمسح الأسنان ينظفها والشفتين وينظف المنخرين بدون دخل ماء، ثم يغسل الوجه واليدين إلى آخر الوضوء، يمسح الرأس إلى آخر الوضوء، ثم يبدأ باليمين يغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر بميامنها. هذا يشمل الجسد كله بمواضع الوضوء منها. شعر المرأة يجعل ثلاثة قرون، يعني ضفائر، يجدل ثلاث ضفائر ويكون خلفها. وفعلنه في رواية أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال اجعلنا شعرة ثلاثة قرون. والأمر في هذا في سعة، يعني لو وضع قرن واحد ما في بأس، لكن الأفضل أن يكون ثلاثة قرون ويكون خلف المرأة. المرأة تكفن بخمسة أثواب والرجل كفن بثلاثة كما سيت. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك وكفنه فيه، فأعطاه، متفق عليه.
لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة أثواب، هذا هو الصحيح في تكفين النبي عليه الصلاة والسلام. أما من قال له كفن بقميص وعمام وكذا فهذا لا يثبت، وعائشة رضي الله عنها أكدت هذا الأمر أنه كفن بثلاثة أثواب بيض، السنة البياض. لو كفن الميت بقميص ما في بأس، الواجب هو ستر بدن الميت بأي ساتر يستر البدن، سواء قميص اللي هو الثوب أو بأي ساتر، لكن الأفضل أن يكون ثوبا غير مخيط، ثوب غير مخيط يوضع الميت ثم يلف اليمين ثم اليسار، اللفافة الأولى ثم الثانية اليمين ثم اليسار ثم الثالثة اليمين ثم اليسار، والأفضل الثلاثة لأنه أبلغ في الستر. لكن لو كف بثوب واحد ساتر فإنه يجزي، مثل الغسل، الواجب غسله والزيادة سنة، الكفن الواجب واحد والزيادة سنة، واحد ساتر لابد يكون ساتر، واحد ساتر والباقي سنة إلى ثلاثة أثواب، لأن هذا يكون أكمل في الستر من الثوب الواحد. فهذه السنة، وإن كف في أي شيء أجزاء أو بأي لون أجزاء، لكن الأبيض أفضل. وبينه عليه الصلاة والسلام بقوله إن خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، إن من خير ثيابكم البياض، اللون الأبيض أفضل من الألوان الأخر إن تيسر. والنبي عليه الصلاة والسلام لبس الأبيض ولبس الأسود ولبس الأحمر يعني مخطط بالأحمر وأحرم ببرد أخضر الحسب المتيسر، لكن إن تيسر الأبيض فهو أفضل. وإن أحرم المحرم أو لبس الإنسان أو كف بأي لون فلا بأس، لأن هذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم.
أما إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله بن أبي قميص ليكفن فيه أباه، هذا تكلم عليه العلم. أولا أنه لا شك أنه يتبرك بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي مست جسده، فهذا أمر. الأمر الثاني: كيف أعطى ثوب لهذا المنافق الذي هو رأس المنافقين وله مواقف خبيثة كما في قصة الإفك وغيرها وفي تبوك وغيره، له مواقف خبيثة، كيف أعطى ابنه قميصا ليكفن فيه؟ هذا قال العلماء من أجل تطيب قلب ابنه، لأنه كان رجل صالح واسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فسمي على أبي عبد الله ابن عبد الله، وكان رجلا صالحا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه ابنه يطلب قميصه أعطاه إياه يعني تقديرا لعبد الله الولد أنه كان رجلا صالحا، فأعطاه تطيبا لخاطره. وهذا يظهر الإسلام ويعامل بالظاهر ويوكل أمره إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل المنافقين بالظاهر ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل، فأعطاه قميصه. هل ينفعه؟ جواب: لا، لا ينفعه، لأنه كافر بالله عز وجل، والمنافق أشد من الكافر المعلن، هم العدو. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذا القميص لابنه من أجل تطيب خاطره، ويعلم عليه الصلاة والسلام أنه لن ينفعه. وقيل إنه كساه النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه من قبره بعدما وضع وكساه ثوبه وضع. فاختلف العلماء في توجيه الحديث، الحديث الأول أنه أعطاه لابنه، الحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ألبسه ثوبه، فبعض العلماء قال إنه أعطاه إياه يعني قال نعم، يعني قال أعطني ثوبك يا رسول الله، قال نعم يعني خلاص أعطى، يعني وافق على إعطاء الثوب، لكنه ألبسه النبي صلى الله عليه وسلم ألبس ثوبه بيده. وهذا يعني الآن جمعنا بين الحديثين، ما في تعارض، أعطاه إياه يعني قال نعم كأنه أعطاه ثم ألبسه بيده. هنا في إشكال ثاني: كيف يلبسه عليه الصلاة والسلام القميص بيده وهو يعلم أنه منافق وأنه رأس المنافقين؟ فأيضا هذا وجه. قال جابر: ألبسه النبي عليه الصلاة والسلام قميصا لأنه أعطى العباس، أي عبد الله بن أبي أعطى العباس رضي الله عنه قميصه لما كان أسيرا، أن العباس كان رجلا طويلا وكان رجلا كبير الجسد يعني طويل وعريض، فلم يوجد قميص يأتي على العباس إلا قميص عبد الله بن أبي، كان قريب منه في الطول والعرض، فعبد الله بن أبي دفع قميصه للعباس لأنه كان بحاجة إلى قميص لما وقع في العسر بعد غزوة بدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد مكافأة عبد الله، لأن هذه مكافأة دنيوية، أعطاه قميصه فكساه قميصه بعد الموت. وربما فيه حكمة ثانية وهي تأليف أتباعه، لأن عبد الله بن أبي كان يظهر الإسلام وهو سيد وله أتباع كثر، وكانوا قد اتفقوا على أن يجعلوه ملكا على المدينة، كانوا ينظمون الخرز في التاج الذي سيلبسونه إياه، يعني ما بقي الأيام ويتوج ملكا على المدينة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام زال ذلك كله، وهذا هو الذي جعله يحقد ويحسد ويكيد العداوة العظيمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يرى أنه انتزع منه الملك، فصارت هذه في نفسه وصر على العداوة والبغض إلى أن مات والعياذ بالله، لأنه يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام انتزع منه الملك، فله أتباع لأنه كاد يكون ملكا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف الناس فيعامله معاملة حسنة من أجل أن لا ينفر أتباعه وهم كثر، وهذا من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما استأذن عمر رضي الله عنه في قتله قال دعه لا يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فكان يداريه ويحسن إليه لأجل تعليف من وراءه من الناس، وهذه من السياسة الشرعية التي فيها مصالح عظيمة.
نعم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم.
يعني إحسان الكفن ليس معناه المبالغة في الثمن، إحسان الكفن أن يكون حسنا، يعني ما يكون رديا أو متسخا أو ممزقا، لا كفن ساتر وحسن ما فيه يعني عيوب، لكن مو معناه أنه يروح يشتري أفخم وأغلى الأقمشة من أجل كفن الميت، لا، المقصود التوسط في هذا الأمر، لأن الكفن يسلب سريعا كما سيأتي في الحديث، وكما قال أبو بكر إنما هو للمهلة، يعني الصديد، يعني الكفن الجديد، لأنه ما يعني مرض بثوب قديم قيل له يعني نكفنك، قال لا كفنوني في هذا، كانوا يعني كانوا قالوا ألا نلبسك جديدا، قال الحي أحق بالجديد من الميت، وإنما هو للمهلة يعني للصديد وكذا. فالكفن سيفنى، لو فتحت القبر بعد فترة بعد مدة ما تجد الكفن، راح كلته الأرض، فهو يستر به الميت عند حمله ودفنه ويلقى الله عز وجل مستورا، لكن بعد مدة سيذهب الكفن ويبلى البدن ويصير ترابا، لا يبقى إلا عجب الذنب خرزة واحدة وهي في أسفل الظهر، الباقي كله يفنى إلا أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إذن لا إفراط ولا تفريط في الكفن، لا يكون ممزقا أو متسخا أو غير ساتر، ولا يكون من الثياب الغالية الرفيعة الثمن، إنما يكون وسطا حسن كفنه أي وسطا. نعم.
وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري.
هذا فيه جواز جمع الميتين أو الثلاثة في ثوب واحد عند الضرورة، لأن القتلى في يوم أحد كثروا رضي الله عنهم، فصاروا 70 قتيلا شهيدا رضي الله عنهم، وقلت الثياب، الناس كانوا في حاجة في شدة، فلم يجدوا لكل واحد كفنا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالثوب الكبير لو قطعه ما كفى الاثنين، لكن إذا لف الاثنان معا كفاهم، فكان عليه الصلاة والسلام يكفن الرجلين وفي بعض الروايات والثلاثة في الثوب الواحد. هذا يدل على أن أحكام الموت تختلف عن أحكام الحياة، يعني في الحياة لا يجوز أن يدخل اثنان في ثوب واحد بدون لباس خاص، يعني ما يشترون ثوب واحد والجسدان يلتقيان، هذا لا يجوز، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يفضين الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، يعني لا يفضي يعني يمس جسد وجسد الآخر في الثوب الواحد، العورة مستورة، يعني ممكن يجي اثنان يدخلون في ثوب واحد ومستورين من الخارج، لكن من الداخل الجسد ملاصق للجسد بدون حائل، هذا حرام، يعني كل واحد ما يرى عورة الثاني لكن يلمسها بجسده، هذا محرم، لأن المحرم النظر واللمس. فإذا كفلنا اثنين في ثوب واحد الجسد يمس الجسد، صحيح أنه ما يرى من الخارج لكن الجسد يمس الجسد. هل أحكام الموت مثل أحكام الحياة أنه يحرم جمع اثنين في ثوب واحد كما يحرم في الحياة؟ هذا الحديث يدل على أنه يختلف، أن بعد الموت يختلف الحياة، لأنه بعد الموت ما في فتنة، هل الأرواح ذهبت إلى الله عز وجل، فليس في فتنة بين الأموات. والنهي عن النظر لعورة أو لمس العورة لأجل الفتنة، وبعد الموت انتهى الأمر فلا بأس عند الحاجة. طيب كيف يقدمه في اللحد وقد دفن في كفن في ثوب واحد؟ يعني انتبه الحديث يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. يعني سؤال أيهم أكثر أخذا للقرآن يكون عند التكفين ولا عند الدفن؟ ظاهر الحديث أن يكون عند الدفن، لكن ما يمكن يكون عند الدفن، لأنه إذا كفن اثنين ولفهم في ثوب واحد هذا الآن أقرب إلى القبلة، لأنه يدفن الميت على جنب الأيمن، عند التكفين هذا هو اللي أقرب القبلة والثاني بعده. إذا وصلنا إلى الدفن هل يمكن نعكس ولا لازم نرتبهم عند التكفين؟ عند التكفين، إذن الحديث فيه تجوز، يعني جابر يعني يخبر فيه شيء من التجوز، أن السؤال يفهم عند الدفن لكن عند التدقيق يدل على أنه كان عند التكفين. ثم يقول أيهم أكثر وقت القرآن فيقدمه في اللحد. يقدمه في اللحد لأنه قدمه في التكفين، فإذا يعني يفهم من السياق أنه يسأل عند التكفين، لأنه لا يمكن أن يقدم المتأخر عند الدفن إلا بإعادة التكفين، لا بد يفتح الكفن ويقدم هذا ويؤخر هذا. لكن واضح من يعني معنى الحديث أنه يسأل عند التكفين، لكن جابر أجمل أن الأمر واضح لمن تأمله، فإذا يسأل عند التكفين. فأيهم أكثر وأخذ القرآن يعني حفظا للقرآن، وهذا يدل على فضيلة حافظ القرآن وأنه يقدم على غيره، كما قدم في الدنيا في الإمامة يوم القوم أكثرهم قرآنا، كذلك يقدم في اللحد عند لقاء الله تبارك وتعالى، لأن هذا يحفظ مثلا 10 أجزاء هذا يحفظ 8، فصاحب 10 يقدم على صاحب 8 لأنه أفضل منه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الماهر بالقرآن في رواية الحافظ له مع السفرة الكرام البررة، هذه مقاييس الآخرة، فيقدم الأكثر أخذا للقرآن. يعني هذا التكفين بثلاثة، أكثر ما ورد 2 أو 3. بعض العلماء قال في الثوب الواحد يعني يقطع، وهذا قال ببعض أهل العلم قالوا يقطع، لأنه يقول لا يجوز أن يكفن اثنان يمس كل واحد تمس عورة الآخر، لأنه هذا الآن سيوضع على جنب الأيمن وهذا على جنب الأيمن، فيكون خلف هذا يعني دبر هذا إلى قبل هذا، واضح؟ فيكون هذا ملاصقا لهذا، لأنه يلفون ثوب واحد. فبعض العلماء استبعد أنه يجوز أن يلتصق اثنان، يعني هذا وجه هذا إلى خلف هذا ويكون متلاصقين والجسد ملاصق للجسد، استبعده بعضهم قال هذا ما يكون، كيف يكون هذا قبل إلى دبر هذا ويلتصقون، لأن التكفين في التصاق، فكيف يكون هذا؟ ما يجوز. إذن معناه أنه قطع الثوب، يكفن الاثنين في ثوب واحد، يعني يقص الثوب نصفين ويكفن هذا في نصف وهذا في نصف. هل هذا التوجيه صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه إذا قطع الثوب لم يكن ثوبا صار اثنين، إذا ما حاجة أن يقول كفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد، ما صار ثوب واحد، إذا قصه صار ثوبين، وإذا قصه ثلاثة صار 3 أثواب. إذن كلام جابر ما له فائدة، إنه معروف إن كل واحد يكفن في ثوب بعد القصر، لكن كونه يجمع الرجلين هذا يدل على أن الاثنين يكفنوا ثوب واحد بدون حائل. بعض العلماء قال يوضع بينهما شيء من ورق شجرة وكذا، خصوصا إذا كان رجل امرأة يوضع بينهم حائل، لكن نقول ظاهر الحديث ما وضع شيء، وأمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، والشرع يؤخذ تلقيا وليس بالعقل. نقول العقل ما له دخل مدخل في هذه الأحكام، مادام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو المشروع بدون النظر الدخول في العقل، نتلقى العلم أو الشرع من الوحي بدون الدخول في العقل، لأن أمر الآخرة يختلف عن أمر الدنيا. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود.
هذا حديث في ضعف، لأن مروة الشعبي عن علي رضي الله عنه ولم يسمع منه، فيه أيضا رجل ضعيف، فالحديث في أكثر من علة، لكن معناه صحيح، الكفن يسلب سريعا، يعني إذا دفن مرة مدة الكفن تأكله الأرض، فلا حاجة للتغالي في الكفن. إذن مثل ما سبق فليحسن كفنه يكون مناسبا لكن ما يكون غاليا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي فغسلتك، الحديث رواه أحمد.
غسلتك الله في خطأ، لغسلتك
لو مت قبلي لغسلتك، الحديث رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني.
يعني هذا فيما يتعلق بتغسيل أحد الزوجين للآخر، هذه اختلف العلماء، لكن هذا الحديث يدل على الجواز. لو مت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة رضي الله عنها لو مت لغسلتك، إذن هذا خبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سيغسلها لو ماتت، إذن معناه أنه يجوز لأحد الزوجين أن يغسل الآخر، هذا معناه أن عقد الزوجية باقي بعد الموت، وأنه يعني لا بأس بأن ينظر إلى عورة الزوج بعد الموت ويمسها بيده، وهذا يعني يكون أستر للميت من أن يغسله أجنبي حتى لو كان مرأة. الزوج كان يغسل زوجته أفضل من كون المرأة تغسلها امرأة، لأن الزوج يجوز أن ينظر عورة الزوج. وأما يعني بعض علماء أبو حنيفة وغيره قال لا يجوز، لأن عقد الزوجية ينقطع بالموت. طيب هذا الآن اجتهاد، لكنه مقابل إيش؟ مقابل النص، ولا اجتهاد مع النص. ثم نقول أثر العقد باقي، أليس الزوجان يتوارثان بعد الموت؟ طيب هذا التوارث بسبب ماذا؟ بسبب العقد، عقد الزوجية. لو كان ينقطع بمجرد الموت لصارت أجنبية ولا ترث، لكنها ترث. كذلك إذا ماتت المرأة يعني قبل زوجها فإنه يوم القيامة تكون زوجة له، إذن العقد باقي لكن الموت قطع الاستمتاع. أنا مرأة الآن ستدفن ولا يمكن استمتع بها، لكن لو قال هل يجوز للرجل جامع زوجته بعد الموت؟ قل هذا أمر ما ورد فيه لا أمر ولا نهي، ومن الأمور البشعة، فينبغي الإنسان يترفع عنها، لكن ما في نص على أنه يجوز أو ما يجوز، والنصوص تدل على بقاء أثر الزوجية بعد الموت. من بالأمثلة اللي ذكرنا الميراث والتغسيل، وكون الزوجة زوجة لزوجها إذا ماتت وهي على ذمته. فالمرأة كما جاء في حديث أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، يعني امرأة تزوجت طلقت ثم تزوجت طلقت ثم تزوجت الثالث ثم مات عنها أو ماتت عنه، يعني مات هو في ذمته ولم تتزوج بعده، أو ماتت هي قبله، فهي لمن تزوجت ثلاثة، الأول طلق والثاني طلق والثالث ماتت وهي في عصمته، تكون لمن للثالث الأخير. شائع عند بعض العوام أنها تتخير بين أزواج الثلاثة، لكن هذا ما له أصل. الحديث يدل على أنها لآخر زوج، وذلك أم الدرداء رضي الله عنها لما مات أبو الدرداء قبلها خطبت، خطب معاوية بن أبي سفيان كان أميرا أو خليفة، فلما خطبها أبت، قالت إني سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، وإني لا أعدل بأبي الدرداء أحدا. لأنها الآن تعرف أن لو تزوجت معاوية وماتت وهي في ذمة معاوية صارت يوم القيامة لمعاوية، وهي تريد أن تكون مع أبي الدرداء. وإذا بعض الناس من حب لزوجته يقول أنت بتزوجين بعدي، لأنه يعني يمكن عارف الحديث أو غيره في غير محله أو كذا، فيوجد بين بعض الناس إذا كان في محبة شديدة يقول انتبهي ترى يحرج ويعاهده أو تعاهده أنه ما تزوج بعده. هذا صحيح، لأن لو تزوجت بعده صارت للأخير، إذا ماتت وهي في ذمة الأخير أو مات وهي في ذمتي تكون للأخير بنص الحديث. إذا معناه أن عقد الزوجية باقي ويستمر، وإذا بعثوا فهي زوجته، إذن لا مانع أنه يغسلها كما جاء في هذا الحديث. طيب الزوج يغسل زوجته بنص الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيغسل عائشة لو ماتت قبله. طيب العكس من أين يؤخذ أن الزوجة تغسل زوجها؟ نقول مفهوم الحديث الأول الزوجية، وعورة المرأة أشد من عورة الرجل، فإذا كان الزوج يجوز أن يغسل زوجته فالعكس إيش؟ من باب أولى. هذا اللي فعلته أسماء بنت عميس رضي الله عنه لما مات أبو بكر رضي الله عنه، هي التي غسلت، وعائشة قالت لو استقبلنا من أمر ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. نعم.
وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة عليه السلام أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني. وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم.
هذا يدل على مشروعية الصلاة على المسلم ولو كان قد مات في حد كالرجم أو قصاص، ما دام انه مسلم فان يصلى عليه ولا تترك الصلاه عليه الا لو كان كافرا، اما ما دام انه لم يكفر فيصلى عليه مهما كان فسقه، لان الصلاه على المسلمين فرض كفايه ولا يترك الا صلاه على الكافر، لقوله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، نهانا الله عز وجل يصلي على المنافقين. فأما المسلم مهما كان عاصيا حتى لو مات منتحرا أو مات مقتولا في حد أو قصاص فإنه يصلى عليه. أما الإمام أو العالم أو الذي يقتدى به فالسنة لا يصلي على من مات في حد أو قصاص زجرا للناس عن الوقوع في مثل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، لكن ما قال لا تصلوا عليه، النبي عليه الصلاة والسلام تنع عن الصلاة عليه. كذلك الغامدية لم ينقل أنه صلى عليها، لكن الصحابة صلوا عليها، فيصلى على كل مسلم مهما كان، ولكن الإمام أو العالم الكبير الذي يقتدى به يسن له أن يترك الصلاة عليه لعجل الردع والتنفير من هذا الفعل. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم.
طيب الآن ما قال لا تصلي، قال فلم يصلي عليه، لكن لو قال قائل هل الذي يقتل نفسه يكفر؟ لأنه ورد حديث في الصحيحين فيه وعيد شديد جدا، يقول عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني لاحظ الوعيد خالدا مخلدا أبدا، يعني ما في أبلغ من هذا الوعيد والعياذ بالله. كرره مع أيضا من قتل نفسه بسم، تحسس وقتل ويتحسس في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، ومن تردى من شاهد ويتردى في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. فكيف الجواب عن هذا الحديث وهو متفق على صحته وفيه صراحة وتشديد على أنه مخلد في النار، ولا يخلد في النار إلا من إلا الكافر؟ إذن هل هو يكفر؟ إذا قلنا لا يكفر يقال لك ما الدليل؟ وش الصارف لهذا الحديث عن الكفر؟ نقول النص والإجماع، أهل السنة مجمعون على أن الإنسان لا يكفر بما دون الشرك كالقتل ونحوه لا يكفر به، والدليل من كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فجعل ولي الدم أخا للقاتل. من عفي له القاتل من أخيه، من وأخوه ولي المقتول، ولو كان القاتل كافرا لم يكن ولي الدم أخا له، لأن الأخوة هنا أخوة في الإسلام وليست في النسب. فإذا هذا دليل من القرآن على أن القاتل لا يكفر، ولا فرق من يقتل نفسه ويقتل غيره. صحيح جاء زيادة وعيد في قتل النفس، لأن الإنسان يعني يمكن أن ينتحر لأنه ما يخاف العقاب، لكن أما قتل الآخر أو الآخرين هذا فيه رادع دنيا وهو القصاص، يعني في رادع أنه يخاف أنه يقتل فيقتل، ففي رادع. لكن كون إنسان يقتل نفسه عند اليأس من الحياة ما في رادع دنيوي، أنه مات يخاف من إيش؟ ما في شيء، يموت خلاص انتهى الموضوع. والآخرة كثير من الناس إيمانه ضعيف ولا يخاف من الآخرة، فاشتد الوعيد في قتل النفس لأجل هذا الأمر، لعدم وجود الرادع الدنيوي الذي يردع القاتل. فإذا لا فرق، هي قتل نفس سواء قتل نفسه أو قتل غيره، والقرآن يدل على عدم الكفر. في آية ثانية يقول تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع أنه سيكون بينهم قتلى بلا شك، فأصلحوا بينهما، فسماهم أو وصفهم بالإيمان وهم يتقاتل. لكن ليس معنى الإيمان اللي هو إيمان الكامل، لأن الإيمان إذا جاء واحد يراد به معنى الإسلام، وليس المراد به الإيمان اللي هو أعلى، لأنهم في حال قتال، وهذا شك فسق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكنه كفر دون كفر، وليس هو الكفر المخرج من الملة. إذن دل النص والإجماع على أن القاتل لا يكفر. في حديث في صحيح مسلم أن رجلا هاجر مع الطفيل ابن عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فأصابه مرض فاشتد عليه المرض، الرجل مع الطفيل اشتد به المرض فجزع، فقطع براجمه يعني أصابعه قطعها بشيحات، فما مرق الدم يعني ما توقف حتى مات. فرآه الطفيل في المنام بعد موته، فرآه قال رأيته هيئته حسنة ورأيته مغطي يديه، قلت ما لك مغطي يديه؟ قال إنه قيل لي إنا لن نصلح منك ما أفسدت، يعني الله عز وجل لم يصلح يديه، يعني من باب العقوبة لن نصلح منك ما أفسدت. فقال غفر لي، قال ما 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 فعل الله بك؟ قال غفر الله لي بهجرتي إلى نبي صلى الله عليه وسلم. قال ما لي أراك مغطي يديك؟ قال قيل لي إن لن نصلح منك ما أفسد. فلما أصبح الطفيل قص على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال فدعا له عليه الصلاة والسلام وقال اللهم وليديه فاغفر. وجه الإسلام من الحديث أن الله عز وجل غفر لهذا الذي قتل نفسه جزعا من المرض فغفر الله له، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بتمام المغفرة وأن يصلح يديه. إذن هذا نص خاص، دليل واضح على أن قاتل النفس لا يكفر، لكن الإمام يمتنع من الصلاة عليه من باب الزجر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد قال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. متفق عليه.
هذا في مشروعية الصلاة على من على الميت بعد الدفن، إذا كان يعني فيه سبب خاص، يعني هذه المرأة دفنوها بالليل لم يؤذنوا بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما صلوا عليها بعد صلاة مفروضة، ماتت بعد العشاء، اجتهد الصحابة رضي الله عنهم وغسلوها وصلوا عليها مجموعة، لكن لم يصلي عليها الجميع لأنها مات بعد العشاء، ولم يؤذنوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يخبروه لأجل يصلي عليها، فصلى عليها مجموعة لكنها قليلة، ودفنوها بالليل. فلما فقدها النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقوم المسجد رضي الله عنها، فسأل عنها قالوا ماتت، قال: فلا آذنتموني؟ يعني ليش ما أخبرتموني صلي عليها؟ فكأنهم حقروا شأنها، في رواية قالوا: لم نرد أن نشق عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دلوني على قبرها، لأنه يرى أنها ما أخذت حقها في الصلاة. الرسول موجود عليه الصلاة والسلام، وقل إن الله ينورها، أي القبور، بصلاة عليهم، كيف حرمتموها هذا الخير؟ إذن في سبب خاص. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المقبرة وصلى على قبرها، وصلى أكثر من مرة على الميت بعد الدفن، لكن لسبب، مثل أم عبادة، سعد عبادة، ماتت والنبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فلما جاء وعلم صلى على قبرها، يعني تقديرا لسعد عبادة لأنه سيد وله مواقف مشهورة معروفة، فصلى على أمه لأنه لم يصلي عليها. فهذا في مشروعية الصلاة على الميت بعد الدفن، لكن ليس على سبيل الدوام. بعض الناس يأخذ هذه كأن عادة، كل ما دخل مقبرة يشوف آخر القبور يصلي عليها. النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا إلا مرات معدودة ولأسباب معينة، ولم يكن هذا عادة، والسلف كذلك ما كانوا يفعلون هذا. فنقول يقتصر على ما ورد، يعني يصلى على الميت بعد الدفن إذا كان هناك سبب، مثل أنه لم يصلي عليه كثير من الناس، دفن بعد صلاة العشاء صلى عليه 10 أو قريب منها ودفنوه ولم يصلوا عليه بعد فريضة، العدد قليل، يتجمع الناس يصلون عليه، هذا سبب. سبب ثاني أو نوع ثاني من أسباب: مات قريبك وأنت مسافر، مات أبوك أو أخوك، لما رجعت وإذا هو قد توفي وصلي عليه ودفن، فأنت تقول دلوني على قبره وصلي عليه، لأن له حق خاص عليك، فتذهب إلى قبره وصلي عليه، لا بأس. كم المدة؟ هل هناك مدة معينة تصلي عليه بعد دفن؟ يوم، شهر، سنة، 10 سنين؟ هل في مدة؟ اختلف العلماء في هذا، وأقرب الأقوال أنه يقتصر على أكثر مدة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل عدم الصلاة بعد الدفن، أصل مشروعية الصلاة قبل الدفن، فالصلاة بعد الدفن هذه لحالة خاصة، يعني أمور قضايا عينية لأسباب، فينظر في أطول مدة. أطول مدة هي شهر، أطول مدة شهر. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ما قال صلوا على الميت إلى شهر، لكن هذا الواقع أنه صلى على أم سعد بن عبادة رضي الله عن الجميع بعد شهر من دفنها، هذا أطول ما ورد. فلذلك يقال يقتصر على أكثر ما ورده الشهر. حديث صلاته عليها بعد شهر فيه ضعف، لكن له شواهد، له شواهد قوي، حسن العبان رحمه الله بمجموع الشواهد، فهو بالشواهد حسن، فيقتصر على شهر. لماذا نقول اقتصر على شهر؟ لأنه يمكن واحد يقول أنا بروح أصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في قبره، إذا قلنا لا يعني ليس هناك مدة محددة، يجوز صلي بعد سنة، بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة، بعد كذا، يمكن إنسان يقول أنا بروح أصلي على رسول بكر وعمر رضي الله عنهما، ويجون مسجد الرسول كل وقت يصلون، ينفتح باب يعلم أنه بدعة وأنه لم يفعله أحد، فلا بد من سد هذا الباب. ويروح واحد يصلي على الأموات اللي لهم مئات السنين قد دفنوا، أي مقبرة روح يصلي عليها؟ لا، هذا ما له أصل ولا ورد، فيفتح باب بدعة، فيقتصر على شهر، وأيضا يكون لسبب خاص مثل ما سبق. بهذه الضوابط لا بأس صلي على الميت بعد الدفن. لكن لو قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد قبل موتي بقليل، يعني بعد كم سنة؟ أحد في السنة كام؟ الثالثة، وتوفي عليه الصلاة والسلام في العاشرة، يعني الراوي قال بعد 8 سنين، كأنه حسب أول في أول الثالثة إلى نهاية العاشرة بعد 8 سنين. طيب هذا الآن ذهب النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، هل يدل على جواز الصلاة على الميت بعد 8 سنين؟ الجواب لا، لأن الصلاة على شهداء أحد ليست صلاة الميت المعروفة، لأن الشهيد لا يصلى عليه، هذه مسألة ما تكلمنا عليها، حديث جابر في التكفين قال ولم يصلي عليهم، أي شهداء أحد، وهذا هو صح الحديث الواردة في ما يتعلق بالشهداء، أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يكفن في ثيابه التي مات فيها، ويدفن بثيابه التي مات فيها بدون تغسيل ولا صلاة، لأن الصلاة للشفاعة، والشهيد في الجنة ما لا يحتاج إلى شفاعة، هو الذي يشفع في 70 من أهله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يصلى على شهداء أحد صلاة الجنازة لما أخرها 8 سنين، وهو موجود حين موتهم، شهداء أحد ماتوا والنبي عليه الصلاة والسلام معهم، فكيف يترك الصلاة عليهم بعد موتهم قبل الدفن ويصلي عليهم بعد 8 سنين؟ إذن هذا دليل واضح على أنها ليست صلاة جنازة، وإنما هو دعاء لهم عند توديع الحياة، لما ودع الحياة وعلم أنه دنا أجله عليه الصلاة والسلام، ودع الأحياء وودع الأموات، ذهب إلى المقبرة وصلى على شهداء أحد. والدليل ما يدل على أنها ليست صلاة الجنازة، لو كانت صلاة جنازة لأمر أصحابه أن يصلوا معه، صلى بهم جماعة، لأن الأصل أن صلاة الجنازة صلى جماعة، والصحابة موجودون، ولما صلى على القبر صاحب القبر دفن صف أصحابه كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، فصلى بهم على الميت الذي لم يؤذن به. إذن واضح أنها ليست صلاة جنازة، إنما هي دعاء لشهداء أحد، فلا يرد علينا الصلاة على شهداء أحد بعد 8 سنين. كيف؟ نعم، وهي قبل الدفن، يعني لو كان صلاة شهداء أحد صلى عليهم قبل الدفن، فما في سبب يؤخرها بعد الدفن 8 سنين، واضح أنها ليست صلاة الميت. صلاة الغائب لا بتاتي، هذه صلاة الغائب تجي ما تشوف. نعم، اي بيجي الحين في حديث عن صلاة الغائب، اي بيجي الكلام فيها، في حديث بيجي. ها، لا تكفير صلاة الجنازة العادية لكنها خاصة. ها، اي على الشهداء احد صلى صلاة الجنازة، لكنها ليست صلاة الجنازة المشروعة قبل الدفن، إنما لأنه في دعاء، لأن الصلاة على الميت هي كلها دعاء، قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء، فهو يعني المقصود منها أنه دعا له، لكنه بدأ بالفاتحة وكذا وصلى، لكن ليست صلاة على الميت، لأن الشيء لا يصلى عليه أصلا، والحيثيات اللي ذكرناها قبل قليل. نعم.
وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم.
نعم، يعني مملوءة على ظلمة، يعني الأصل في القبر أنه مظلم، هذا طبيعته، لكن ينور للمؤمن بأعمال الصالحة، ومن جملتها دعاء الأحياء لهم، فالله سبحانه وتعالى ينورها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبدعائه، كذلك تنور بعمل هذا الميت الصالح ودعاء المسلمين له، فهذا ليس خاصا بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام دعاء له، لكن هذا من أعظم الأسباب التي يحصل بها النور، لكنه يحصل به وبغيره من الأعمال الصالحة، سواء لعمل الميت أو دعاء الأحياء له. هذا المقصود من صلاة على الميت، هو نفع الميت بما يدعى له من الدعوات الطيبة.
وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم من المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه.
الجمع بين الحديثين النهي عن النعي، أولا ما النعي؟ ما المراد بالنعي؟ هو رفع الصوت بذكر محاسن الميت، هذا أصل النعي. كان معروف في الجاهلية إذا مات شريفا يقوم قائم فيصيح بأعلى صوته: مات السيد الجبل اللي فعل وفعل وفعل، يعدد محاسن الميت. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النعي، لماذا؟ لأن النعي نوع من النياحة، نوع من النياحة، لأن هذا الآن حزين على الميت، مات الكذا اللي يسوي يفعل وكذا وكذا، يعني يذكر محاسنه تحسرا عليه، ويهيج الناس على أن يتحسروا عليه، لأنه ما ينعى أي واحد، لا ما ينعى إلا الشريف الكريم صاحب الإحسان وكذا. فالنعي ذكر محاسن الميت على سبيل إما التفاخر أو على سبيل النياحة، تحسر على الميت. فأهله إذا سمعوا هذا الكلام، مات سيد اللي فعل وفعل، وبدأ يذكرون محاسنه، أهله سيضجون بالبكاء والتحسر. وبعض الناس يغلط في هذه المسألة، إذا مات شخص وذاب يعزي والده أو ابنه كذا، بدأ يعدد محاسن الميت، هو نيته طيبة، يعني يطمن الولد، يقول والله أبوك ما شاء الله كان صالح وكان وكان وكان، يذكر محاسنه، فيحزن عليه الولد أكثر، أو الأب يحزن على ابنه، هو حزين أصلا على موت ولده، وهذا يزيده حسنا بذكر محاسن الولد، يمكن الأب في محاسن ما انتبه لها، فيبدأ هذا يذكر حسنة وهذا يذكر صفة وهذا صفة وهذا صفة، فالأب يقول أثر ولدي بهالشكل هذا وكذا، فيزداد حزنا عليه. لا، إنسان يصبر، التعزية هي تقوية المصاب على تحمل المصيبة وليس زيادة مصيبته. فإذا النعي نقول ينقسم إلى قسمين: الأول الذي فيه تعداد محاسن الميت، إما على سبيل الفخر تفاخر بهؤلاء الأموات، أو على سبيل النياحة وتجديد الحزن. والنوع الثاني الجائز هو الإخبار بموت الميت لأجل أن يصلى عليه ويدعى له. إذن هذا شيء وهذا شيء، ولذلك نعى النبي عليه الصلاة والسلام للناس النجاشي، نعى النجاشي يعني أخبر بموته، لكن ما عدد محاسنه، قال أن توفي اليوم رجل صالح، هذه كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قال توفي اليوم رجل صالح أصحمه اسم النجاشي، لأن النجاشي لقب، كل من ملك الحبشة يقال له النجاشي واسمه أصحمه، فخرج من المصلى وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. هذا معنى النعي، الإخبار. فلو واحد مثلا مات شخص في الحي والناس ما عرفوا بموته، سيصلى عليه بعد العصر في المسجد الفلاني، لا بأس أن الإمام بعد صلاة الظهر بعد صلاة الفجر يتكلم، يقول توفي جارنا فلان رحمه الله وسيصلى عليه اليوم أو غدا العصر في مسجد الفلاني، ما في بأس، خبر لأجل الناس يذهبون يصلون عليه، هذا هو المشروع.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم.
يعني هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباد المؤمنين جعلهم يتعاضدون وينفع بعضهم بعضا في الحياة وبعد الممات، وهذه من يعني رحمة الله سبحانه وتعالى وبركة الدين، الأخوة في الدين، فالدين كله خير. فأنت الآن مسلم، لك إخوان المسلمين، هذا يسلم عليك، هذا يشمت كذا عطست، وهذا يدعو لك، وهذا يحبك في الله، وإذا تصافح المسلمان تحتت ذنوبهما، خير عظيم في الأخوة والتعارف والمحبة في الله عز وجل، فيها خير كثير، بركة الدين. حتى بعد موتك الله سبحانه وتعالى يقيض إخوانك ويعطيهم أجور عظيمة تحثهم وتشجعهم على أن يصلوا عليك، كما سيأتي فضل صلاة الجنازة، نصلى على جنازة فلو قراط، مشيت حتى تدفع لو قراطان، أجور عظيمة هائلة بعمل يسير. صلاة الميت أخف صلاة، ما فيها ركوع ولا سجود ولا فيها ركعات أربع ولا ثلاث، قيام فقط وأربع تكبيرات، فاتحة، صلاة، الدعاء، سهلة جدا وفيها أجر عظيم. لماذا؟ من أجل حث الناس على الحرص على الصلاة على الميت، لنفع الميت في الأصل، والحي ينتفع تبعا، والأصل صلاة الجنازة لنفع الميت، إذا صليت على الميت فأخلص له الدعاء، يعني اجعل دعاء كله للميت لا لنفسك، يعني هذا المقصود من الصلاة على الجنازة. فالله سبحانه وتعالى كريم، فيقول عليه الصلاة والسلام ما من ميت يقوم على جنازته 40 رجلا. طيب لو صار 20 رجل 20 امرأة يحصل المقصود ولا ما يحصل؟ يحصل، لأن هذا يسمى وصف أغلبي وليس قيدا، لا فرق بين رجل مرأة في الأحكام إلا بدليل، فرجل هذه خرجت مخرج الغالب وليست قيدا، لأن يشرع المرأة أن تصلي على الجنائز كما يصلي الرجل، فإذا هذه ليست قيدا. قام 40 رجلا على جن لا يشركون بالله شيئا، لو واحد مثلا صوفي يشرك ويعبد الأولياء ويصلي، هذا أصلا صلاته باطلة، فكونوا صلى وما صلى لا قيمة لصلاة، لأن عمله حابط، لئن أشركت لا يحبطن عملك. إذن هذا الشرط أن المصلي صلاته صحيحة، لكن مو معنى أن يكون صالحا، حتى لو صلى فاسق يحصل الأجر ويحصل الشفاعة، لكن المستثنى هو المشرك. قد قال المشرك يصلي، يقول لا المشرك يصلي، هؤلاء اللي مذهبهم الصوفية والرافضة يعظمون أولياء ويعتقدون يعلمون الغيب يتصرفون الكون يدعونهم وكذا يتقربون إليهم بأنواع العبادات، هذول يصلون لما يصلون يصلون يدعون لهم مسلمون، لكنهم مشركون في الحقيقة، صلاتهم باطلة. فهذا هو الشرط، أن المصلي مسلم غير مشرك، هذا الشرط الوحيد، ما قال صالحا، لا، حتى لو صلى إنسان يزني ويسرق فاسق يدخل في هذا الفضل. 40 في رواية 100، كيف نجمع بينهم؟ كله في صحيح مسلم 40 رجل شق مشين، وفي الحديث الثاني 100 صلى عليه 100 أمه يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيه. أي من أخذ بال40 ولا 100؟ كل حديث صحيح، نأخذ بإيش؟ ها يقولون في الفضائل نأخذ بالأكثر، إيش الأكثر هنا 40 ولا 100؟ ها 40 مو بالكثر العدد، لا الأكثر في الفضل، أيهما أكثر في الفضل؟ نجعل العدد قليل ونجعله كثير، نجعله قليل أكثر في الفضل، لأن العدد قد لا يصل إلى 100 مثلا بعض القرى وكذا، صلي عليها 40 ما وصلوا 100، 50 ما وصلوا 100، فإذا أخذها بال40 صار المجال أكثر مفتوح، أكثر يحصل شفاعة أكثر من 100، لأن يعني الفضائل يؤخذ بالزائد، لأن الله سبحانه وتعالى إذا تفضل بفضل لا يمكن أن ينزحه، لكنه يمكن يزيده، نعم الله كريم يزيد عباده لكن لا ينقصه، فإذا وعد بشيء لا يخلف الميعاد، إذا وعد بفضل لا يخلف. فإذا جاء حديثان فيما فضل نقول الأقل هو الأول، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أولا بهذا الفضل، ثم تكرم الله سبحانه وتعالى وزاد عباده بالثاني، فهذه معنى القاعدة أنه في الفضائل يؤخذ بالزائد، ذكر ابن حجر غيره وهي معروفة عند أهل العلم أن يؤخذ بالزائد. إذن ما لا تعارض بين حديثين، نقول نأخذ بالزائد هو الأربعون، إذا صلى الأربعون يشفعون له. طيب في إشكال، قد يقول قائل يعني يمكن كل الأموات صلى عليهم مو بأربعون، صلى عليهم 200 و1000 وأكثر، طيب معناه أنه لن يعذب أحد، كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه، طيب وين عذاب القبر إلا شفعهم الله فيه وهم يقول اللهم اغفر الله، اللهم ارحم، اللهم كنوز وسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، يدعون له بكل دعاء طيب بالنجاة من النار دخول الجنة. طيب إذا كان الأموات صلى عليهم غالبا، يمكن نقول دائما صلى عليهم أكثر من 40 وكلهم يشفعون لهم، خصوصا بين أهل السنة والجماعة ما فيه مشركون، كلهم غير مشركين، إذن أين عذاب القبر؟ واضح السؤال، فنقول شفعهم الله فيه، هذا من نصوص الوعد، في نصوص إيش؟ الوعيد، فتجتمع يعني هذا سبب للشفاعة. لكن قد يكون هناك مانع، واحد مات مصر على الزنا، على الربا، على الفواحش الكبار، يمكن أنه هذه الشفاعة في معارض لها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلهم يشفعون له وليس عنده مانع كبير إلا شفعهم الله فيه، لكن قد يكون هناك مانع يمنع من الشفاعة بسبب ذنوب الكبار، لكنه ذنوب الصغار الله عز وجل يغفرها. لأنه لابد أن نقول بهذا، لأنه في نصوص لا يمكن أن تفهم إلا بهذه القاعدة، أنه في نصوص وعد ونصوص وعيد. مثلا من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني معناه كل من قال لا الله قبل الموت دخل الجنة، إذا معناه أنه كل مسلم يقول لا الله عنده موت يدخل الجنة، لكن في رواية وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه يدخل الجنة في الأخير لكن قد يصيبه شيء. وفي الوعيد كذلك لا يدخل جنة نمام، طيب النمام خلاص يعني ما يدخل جنة، لا نقول هذا وعيد سبب لعدم دخول الجنة، وفيه وعد بدخول الجنة بأعمال يسيرة، من صلى البردين دخل الجنة. طيب كيف من صلى البردين دخل الجنة؟ طيب يصلي البردين الفجر والعصر، طيب لو ما صلى الظهر والعشاء يدخل الجنة؟ لا، إذن معناه أن حافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر سبب لدخول الجنة، لكن لا بد من اجتماع بقية الأسباب وانتفاء إيش الموانع. إذن صلاة البردين سبب لدخول الجنة، لكن لا يحصل المسبب إلا باجتماع الأسباب، نأخذ السبب الثاني والثالث والرابع، ولازم تنتفي الموانع. مثل مثال يعني لو قال واحد من زرع حصد، طيب هل كل من زرع حصد؟ لا، يمكن زرع ما سقى ومات الزرع. طيب يقول كيف أنتم ضحكتوا علي، قلتوا لي من زرع حصد وأنا زرعت، ما قلت لي، قلت من زرع حصد، أنا زرعت وما حصد، مات الزرع. نقول أنت المقصر، أنت الآن هذا الكلام يفهم منه أن الزرع سبب للحصاد، لكن لا بد أن تأخذ بالأسباب الأخرى حتى يتم الزرع، فإذا فرطت في الأسباب الأخرى فأنت الملوم. والذي قال لك من زرع حصد صادق ولا كاذب؟ صادق، لكنه لازم تجمع بقية الأسباب وتنتفي الموانع. مثل ما تزوج جاءه أولاد، صحيح، لكن قد يتزوج ويكون عنده عقم ولا يجيه أولاد، يعني أقصد أن هذه المسألة معروفة، يعني لا في أمور الشارع ولا في أمور الدنيا، إذا ذكر من فعل كذا صار كذا معناه أن هذا سبب لهذا فقط، وحصول النتيجة لابد من اجتماع الأسباب وانتفاء الموانع، وبهذه الطريقة تزول إشكالات كثيرة. مثل قوله عليه الصلاة والسلام لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنب من الشيطان جنب من الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهم ولد في ذلك لم يضر الشيطان أبدا، حديث متفق عليه. إذن معناه الواحد لا يربي عياله ولا يحفظهم ولا يقول لهم صلوا ولا شيء، بس مجرد قبل الجماع يقول كلمة هذه وانتهى الأمر. لا يضر الشيطان أبدا. لا لابد أن تأخذ بقية الأسباب، التربية، مروا أولادكم بالصلاة وأبناء السبع إلى آخره. فإذا نقول إلا شفعهم الله فيه، وش نفهمنا يعني خلاصة ما هي؟ أن الصلاة 40 أو أكثر سبب للشفاعة، لكن لابد من اجتماع الأسباب وانتفاء الموانع. ولذلك يمكن أن يصلي عليه في الحرم المكي يصلي عليه 2,000,000 ويمكن يعذب في قبره، أنه صاحب فواحش كبائر ومات ولم يتم فيمكن يعذب. ولا لقلنا كل واحد صلي عليه لن يعذب.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه.
يعني هذا يتعلق بمقام الإمام من الجنازة، أين يقوم؟ المرأة في يقوم وسطها. متى قال وسط؟ وسط بالسكون والفتح. العلماء ذكروا يعني قالوا إذا كان الشيء قطعة واحدة مثل الميت جسد واحد وقال وسطها، وإذا كان الشيء متجزأ مثل الحلقة قالوا جلس وسط الحلقة بتحريك، يعني من ناحية اللغة. فهنا بالسكون صلى عليها فقام وسطها، يعني في المنتصف، والرجل يقف عند رأسه كما جاء في سنن أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة فقام عند رأس الرجل وسط المرأة. قيل هذه السنة؟ قال نعم. فيعني أبين أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام قام، وفي أقوال لكن هذه صح الأقوال، وسط المرأة عند رأس الرجل. بعض العلماء علل قال يقف عند وسط المرأة ليستر عورتها عن المصلين. هل هذا التعليل صحيح؟ الجواب لا، لأن أول مرأة عورتها ليست مكشوفة، هي مكفنة، وربما تكون في ما يسمى بالصندوق أو التابوت فتكون مستورة. وأنس رضي الله عنه صلى على امرأة وكانت في صندوق فصلى وقام وسطها. فلو كانت العلة هي الستر، الآن هي مستورة، لو كانت العلة الستر وجاءت الآن في الصندوق كان المفروض يصلي عليها وين؟ عند الرأس. لو كان السنة الرأس لكن المرأة للستر، الستر زال هنا، ليش ما صلى عند رأسها؟ صلى وسطها. إذن هذا حكم ثابت لا علاقة له بالستر.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم.
يعني هذا في ما يتعلق صلاة في المسجد الخلاف زال وانتهى، لكن كان موجودا في السابق. بعض العلماء يرى أنه لا يجوز أن يصلي على الميت في المسجد، يعني لو قلت لأحد الحين هذه المسألة يستغربها الناس، لأن هذا الخلاف ارتفع من قديم من مئات السنين والناس يصلون على الأموات في المساجد. لماذا الخلاف؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج صلى على النجاشي في المصلى ولم يصلي عليه في المسجد. نقول هذا الآن خاص بالنجاشي، فعله بالنسبة للنجاشي لأجل أن يظهر موته ويعني يكثر الجمع، لأنه ملك وآوى الصحابة رضي الله عنهم وحفظهم وكذا، يعني سوى فعل فعلا عظيما من حفظ الصحابة ورد من جاء يطلبهم من قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد له هذا الجميل بالصلاة عليه خارج المسجد، وكثر الناس صفهم صفين وفي رواية ثلاثة لكثرتهم. فهذا من باب يعني تفخيم أمر النجاشي ردا لجميله على يعني وشكرا له على فعله رضي الله عنه، لأنه أسلم، لو لم يسلم ما صلى عليه، فصلى عليه مكافأة له. أما صلاة المسجد ثابتة بهذا الحديث وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد. اللي قالوا لا يدخل المسجد وش دليلهم؟ يعني الخلاف هل عليه دليل؟ نقول نعم، ورد حديث عند أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له. إيش معنى لا شيء له؟ يعني ما له أجر، هذا عمدته. لكن هذا الحديث فيه كلام في سنده، أنه من رواية مولى التوأمة، لكن في مولى التوأمة وفي ضعف اختلط بآخر عمره، لكن الراوي عليه عنه ابن ذئب روى عنه قبل اختلاط، لكن جاء في رواية فلا شيء عليه، وهذه اللفظة الصحيحة لا شيء عليه، يعني يبين جواز الصلاة على الميت في المسجد. فعلى كل حال هذا الحديث أولا في سندي كلام، وفي لفظه أيضا اختلاف له أو عليه، وثانيا أو ثالثا أنه معارض بما هو أصح منه بفعله عليه الصلاة والسلام حينما صلى على ابني بيضاء في المسجد، فثبت الحكم وزال الخلاف في هذا. وليس هناك يعني علة من عدم جواز الصلاة على الميت في المسجد، بعضهم قال لئلا يلوث المسجد إذا كان فيه يعني جرح يثعب دما أو كذا، لكن هذا احتمال بعيد، لأنه ما يكفن إلا وقد تطهر يعني نظف وأزيل كل ما يخرج، فليس فيه احتمال بعيد ولا يمكن يعلق الحكم بمثل هذا. نعم.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم والأربعة.
يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا وستا وسبعا، يعني كل هذا ثابت إلى سبع تكبيرات. ماذا يكون بعد الأولى؟ بعد الفاتحة، الثانية بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الإبراهيمية كما جاء بعض الحديث وهي حسنة، بعد الأولى الفاتحة، بعد الثانية الصلاة، بعد الثالثة الدعاء، طيب بعد الرابعة وش فيه؟ دعاء، وبعد الخامسة دعاء، وبعد السادسة كل دعاء، لأن صلاة الجنازة المقصود منها الدعاء للميت، وإنما يبدأ بالفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأن يسن لمن أراد أن يدعو أن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك دعاء. إذا كلما كثر التكبيرات زاد الدعاء للميت فلا بأس، لكن الذي استقر عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم أنهم اقتصروا على الأربع، جمع عمر رضي الله عنه على أربع، كأنه يعني يرى أن هذا هو آخر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى على النجاشي، مع أن النجاشي له فضل خرج بالناس إلى المصلى ولم يزد على أربعا، فهذا يعني كأن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على أربع، لكن ليس معناه أنه نهي عن ما زاد على أربع، لو صلى إنسان بأكثر من أربع فلا ينكر عليه لأن الحديث ليست منسوخة، لكن عمر اجتهد ورأى أنه يقتصر على الأربع لأنه دعاء الميت وكافي، بعد الثالثة يدعى للميت ويكفي، ولو يعني يمكن يطيل الإمام بعض الشيء وكذا، لكن يرى أنه يعني التكثير ربما يكون في مشقة على الناس، والدعاء يحصل بعد الثالثة، فالأمر في سعة، من كبر اقتصر الأربع فهو حسن، ومن زاد فلا ينكر عليه إلى السبع، أقصى ما ورد أكثر ما صح إلى السبع. نعم.
وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري.
نعم، هذه الستة الآن. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
نعم.
وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة، رواه البخاري.
نعم، هذا يعني دليل واضح صحيح على مشروعية قراءة الفاتحة، قال لتعلموا أنها سنة، سنة يعني طريقة وليست السنة لتقابل الواجب، لأن هذا اصطلاح حادث، فإذا قال الصحابي السنة معناها سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي ثبت عنه، وليس المراد أنها يعني بمعنى باصطلاح الفقهاء سنة واجب مستحب وكذا، لا، سنة يعني أنها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويؤيد هذا عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وما بعد الفاتحة الدعاء، لم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر مؤلف، لكنه جاء في بعض الحديث وسنده حسن، وهو اللي عليه العمل عمل المسلمين في كل زمان، نبي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الثانية، ثم الدعاء بعد الثالثة، ثم الرابعة يقولون يسلم. لكن جاء في حديث في السنن حسن سند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بعد الرابعة، فلا بأس لو دعا بعد الرابعة، لا بأس، يعني كبرت الرابعة والإمام ما سلم قلت اللهم اغفر له وارحمه أو أي دعوة، ما في بأس، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بعد الرابعة. طيب ابن عباس هنا قرأ بفاتح الكتاب جهرا، قال لتعلموا أنها السنة. كيف عرف أنه قرأ بفاتح الكتاب؟ لأنه جهر بها، والجهر بما يعني يشرع فيه الإصرار للتعليم لا بأس به. فابن عباس رأى أنه لا بأس أن يجهر لأجل أن يتعلم الناس، لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. نعم.
وعن عوف بن
يكون أحيانا ليس دائما، أحيانا مرة المرتين لأجل التعليم. نعم.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة.
يعني الأصل في الدعاء للميت أنه ليس فيه شيء واجب، إنما يدعو الإنسان بما يتيسر، لكن لو دعا بالوارد أفضل، لكن لو ما حفظ الوارد دعا بدعاء من عنده فلا بأس، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صليت على الميت فأخلص له الدعاء، أي دعاء، لكن يكون خالصا للميت. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث فأخلص له الدعاء، يعني جعل الدعاء خالصا له، وبين ما ورد في الحديث هذا الثاني قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكر وانثانا، اللهم من حيته منا في الإسلام توفنا، يعني فيه يعني دعاء للميت ولغيره، اللهم اغفر لحينا وميتنا، دعاء للأحياء، وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا، يعني في دعاء للميت وغيره. نقول يعني هذا جاء تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لكن لو واحد كبر في صلاة الجنازة وقال: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني واصلح لي نيتي وذريتي وديني ودنياي، لا، قل ما يصلح، أنت جاي تصلي على الميت كيف تدعو لنفسك؟ لكن قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، يعني هو داخل ذكر الميت من الأموات داخل في الدعوة، لكن عمم لزيادة الخير وتوسيع الدعوة ما في بأس، ذكرنا وثانا صغيرنا وكبيرنا شهيدنا وغائبنا، دعوات جميلة عموم المسلمين، والميت يدخل فيها أيضا، مثل: اللهم لا تفتنا بعده، اللهم لا تفتنا بعده، يعني دعوة لا تفتنا بعده، اللهم اغفر له وارحمه وعاف عنه، اللهم لا تفتنا بعده. فإذا فيه بعض الدعوات تكون يعني للمصلي: اللهم لا تفتنا بعد، على نفسه بعدم الفتنة، لكنها تبع، مثل الركوع، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الركوع: أما الركوع فعظم فيه الرب. لكن ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول سبحانك الله، يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، حديث عائشة رضي الله عنها. إذن دعا اللهم اغفر لي في الركوع، مع أنه قال أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما الدعاء السجود فأكثر فيه الدعاء. يقولون هذه دعوة تابعة وليست يعني أصل. الأصل التسبيح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، جاء تبعا. ولذا العلماء أخذوا هذه القاعدة، قالوا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، قاعدة معروفة. إذن التبع يتسامح فيه، ولكن الاستقلال لا، استقلال له حكم آخر. حديث الدعاء الأول، حديث الأول حديث عوف، في دعاء عظيم واسع. قال عليه: اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه. العافية هي السلامة من العذاب، سواء عذاب القبر في البرزخ أو عذاب النار في الآخرة، وأكرم نزله ووسع مدخله أو مدخله. ما الفرق بين مدخل والمدخل؟ الفرق واضح، المدخل هو مكان الدخول، والمدخل بالضم هو طريقة الدخول، طريقة الدخول. ويتبين بالمثال، المدخل مكان، وهذا مدخل البيت عرضه متر مترين، إذا قلت هذا مدخل البيت المكان، يقولك والله ما شاء الله مدخل البيت عريض أو واسع مكان. لكن لو قلت والله فلان مدخل فلان، مدخل فلان يعني يبي يدخل البيت، قال والله مدخل فلان يعني طريقة الدخول، ندخل بحفاوة وناس معه وكذا إلى آخره. فالمدخل هو مأخوذ من الإدخال، يعني طريقة الدخول. كلها الآن في اللغة العربية هذا وهذا كلها لها معنى صحيح، لكن أيما أنسب للحديث، نقرأها بالفتح ولا بالضم؟ الآن فهمنا معنى الفتح والضم. إذا جينا ندعو الميت وش نقول؟ الأنسب نقول الله ووسع مدخله ولا وسع مدخله؟ ها، بالفتح أولى، يعني كانت تقول افسح له في قبره، يعني وسع قبره، لأن مدخله القبر. الميت وين يدخل؟ يدخل في القبر. وتوسيع القبر ورد فيه دعاء خاص، التوسيع ورد وافسح له في قبره، فتوسيع القبر هذا مطلوب. والفاجر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. إذن الأولى نطقها بالفتح، وسع مدخله يعني وسع قبره. لكن لو أردت الدخول تقول أحسن مدخله، يعني تحسين المدخل أنه يعني يلقى الله عز وجل بهيئة حسنة وتكريم وكذا إلى آخره. طيب، فيه قول واغسله بالماء والثلج والبرد، هذه فيها أيضا سؤال، وأن يقال الماء الحار أسرع وأبلغ في التنظيف من الماء البارد، وهذا معروف. طيب كيف قال واغسله بالماء والثلج والبرد؟ الماء البارد يؤخر التنظيف، هذا معروف، جيب ماء حار اغسل في الثوب ينظف سريعا، وجيب ماء بارد ما ينظف سريعا. إذن لماذا اختار الماء الأولى وأكده بالماء والثلج والبرد؟ فرق بين الثلج والبرد معروف، الثلج واللين هذا والبرد الصلب، شو الفرق؟ لماذا اختار الماء الثلج والبرد؟ هذا أجاب عن السؤال بقيم رحمه الله، قال لأن الذنوب حارة، عقوبة الذنوب النار. الذنب الآن شعاقب عليه، عاقب عليه بالنار، القبر يكون حفرة من حفر النار والعياذ بالله. النار حارة، وش يقابلها؟ يقابلها البارد، الماء والثلج والبرد. وإذا كان سأل لو أصيب بحرق كيف يعالجه؟ يجيب ثلج يحطه عليه فيبرد ويخف. إذن بضدها تعالج الأشياء. فإذا يعني وضحت لنا مناسبة الماء والثلج والبرد. طيب، قال وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. هذا الآن دعاء للرجل، هذا ما في إشكال بالنسبة للرجل، لأنه الله عز وجل سيزوجه بزوجتين من حور العين. لكن لو أن الميت امرأة، هل نقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها ولا لا؟ اختلف العلماء، والأقرب أنه لا بأس أن يقال أيضا، لأن المراد خيرا من زوجها أي في الصفات ولا يلزم في الذات، يعني أبدلها زوجا خيرا من زوجها، يعني كأنك تقول واجعل زوجها في الآخرة خيرا منه في الدنيا، إذا كان بخيلا ولا سيء الخلق في الدنيا فإنه في الآخرة وفي الجنة سيكون على أخلاق حسنة ويزول عنه السوء والنقص الذي كان في الدنيا. والتبديل قد يكون للأشخاص وقد يكون إيش للصفات، مثلا قول عز وجل على أن نبدل وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. هذه الأجساد الدنيوية ستبدل، يكون طول 60 ذراعا، هل التبديل تبديل ذوات ولا تبديل صفات؟ صفات. الجسد هذا الذي عاش في الدنيا وآمن وأطاع الله هو الذي ينعم في الآخرة، لكن تبدل الصفات، اللون، إنسان كان في الدنيا أسود اللون في الآخرة يكون كالقمر إذا كان صالحا، ليلة البدر وجه مستنير وأبيض جميل، والطول كان قصير في الجنة يكون 60 ذراعا، وهكذا تبديل صفات. والله عز وجل يقول نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون من الصفات. إذن التبديل قد يطلق على الذات قد يطلق على الصفات. هذا يجرنا مسألة ثانية، وهي قول عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هل تبديل، هل هو تبديل ذات ولا تبديل صفات؟ صفات. طيب هذه مسألة كبيرة اختلف فيها العلماء، وكل معه طرف من الأدلة. بعضهم قال تبديل ذات، هذه الأرض تبدل بأرض جديدة، واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء ليس فيها كقرص النقي، ليس فيها علم لأحد، ليس فيها علم، في رواية لم يسفك عليها دم، لم يسفك عليها دم. قالوا هذا يدل على أن أرض جديدة، لأن الأرض الأولى سفكت عليها دماء كثيرة. لكن يمكن يجاب عنه خلاف قوي، كل معه وجهة نظر، يمكن يجاب عنه أنه لم يسفك دم بعد التبديل، يعني لما كانت بيضاء عفراء، العفراء يعني بياض خالطه شيء من الحمرة، هذا معنى عفراء يعني ليست خالصة البياض في خالطه شيء، يعني بعد التبديل بعد ما دكت الأرض والجبال وزلزلت وكذا وبدلت صار لونها غير اللون الأول، لم يسفك دم بعد التبديل. فإذا الكلمة محتملة، يوم نبدل تبدل الأرض غير الأرض، يحتمل في اللغة في أصل اللغة أنه يحتمل الذات ويحتمل تبديل الصفات. وكل بكل قال جمع من أهل العلم، وكل عنده دليل، هذا يستدل بكذا وهذا يستدل بكذا. لكن بالنسبة للأجساد لماذا قلنا صفات قولا واحدا؟ لأنه لو قلنا تبديل الذات معناه أن الجسد الذي عبد الله ليس هو الذي ينعم، جسد ثاني، ولا الجسد الذي عصى الله في الدنيا ليس هو الذي يعذب، إنما يعذب جسد ثاني، والله سبحانه وتعالى ينعم هذه الأجساد التي أطاعته ويعذب تلك الأجساد التي عصته، فلا يمكن يكون تبديل ذوات، فهذا فرق. لكن الأرض يمكن أن تبدل بأرض أخرى ما في مانع، ويمكن أن تكون تبديل صفات. مما يؤيدنا تبديل صفات ما يحصل للأرض من الزلزلة والدك تسير الجبال وغير ذلك، كأنها تهيئ تفجير البحار. لماذا تسجر البحار؟ من أجل أن تتبخر وتزول وتمد الأرض، وإذا الأرض مدت لماذا تمد؟ من أجل أن يحشر الناس على أرض مستوية، فهي كأنها نفسها تهيئ، الجبال تقلع تطير تدك وتصير هباء، والبحار تتفجر وتسجر، إذا تتبخر. معنى تسجر يعني تشعل نارا، والماء إذا شعل عليها النار وش يصير عليه؟ يتبخر يروح. إذا البحار راحت والجبال راحت والأرض دكت ما بقي لا جبال ولا بحار ولا أشجار ولا مباني ولا شيء، صارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمت، العوج النزول ولا أمت الارتفاع. لماذا هذا المد والدك والتسوية؟ كأنها تهيأ لتستوعب الخلائق، يعني سيحشر عليها كل الخلائق من الإنس والجن والبهائم والملائكة ينزلون. يعني نحتاج إلى أن تمد الأرض وتدك وتهيأ لهذا. فاحتمال يعني هذا ما يرجح أنه تبديل إيش صفات، والله أعلم. يعني مسألة الأرض والسماوات يعني الله أعلم، لكن العلم إلى الله عز وجل. الظاهر صلى الصلاة على الغائب، يمكن المؤلف اقتصر على حديث النجاشي السابق ما تكلمنا عليه. صلاة الغائب باختصار، هل هي مشروعة دائما ولا خاصة بالنجاشي؟ الراجح أنها خاصة بمن حاله كحال النجاشي، سأل له بلاء في الإسلام ولم يصل عليه أو صل عليه صلى عليه فراد. النجاشي كان يكتم إسلامه، كان بين النصارى ولم يظهر إسلامه لأنه يخاف أن لو أسلم ما تركه، قتلوه انتهى أمره، فهو بقي في الملك وأسلم لكن يخفي إسلامه. يعني يمكن أنه تبعه زوجة ولد خادم، يعني مهما كان يمكن الذين أسلموا معه ما يجون، يمكن عدد قليل 15، هب أنهم صلوا عليه خفية. هؤلاء هل أخذ حقه من الصلاة؟ ما أخذ حقه. وذاك المرأة السوداء صلى عليها بعض الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى وراح صلى عليها في المقبرة. فإذا النجاشي لم يصل عليه، إما أنه لم يصل عليه، إما أنه لم يصل عليه أبدا، أو صل عليه عدد قليل لا يعني يقابل ما يستحق، فإذاك صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما من صلي عليه الصلاة المعتادة صلى عليه المسلمون فلا يشرع يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الأصل عدمها. النبي عليه الصلاة والسلام مات في المدينة، هل نقل أن أهل مكة في الحرم صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب ولا لا؟ لم ينقل، وهو سيد ولد آدم، كيف ما صلوا عليه؟ لأنه غير مشروع، الصحابة أجمعوا على هذا. طيب مات أبو بكر وهو أفضل الصحابة في المدينة، هل صلوا عليه في مكة والطائف وغيرها؟ ما نقل. لو كان مشروعا لشاع بين الصحابة وفعلوه، وليس هناك أفضل من الخلفاء النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء بعده، ولم ينقل أنه صلي على أحد منهم صلاة الغائب. لماذا؟ لأنه صلي عليهم، صلي عليهم الصلاة المعتادة، فلا يشرع أن يصلى صلاة الغائب على من صلي عليه، لأن الأصل أن الصلاة تكون على الحاضر، والغائب جاءت في حديث واحد وله ملابسات فيلحق به أمثاله. أما من صلي عليه فلا يشرع أن يصلي صلاة الغائب.
نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
إن هذه كما سبق أخلص الدعاء هذا هو الأصل، لكن فيه يعني بعض الأشياء التي جاءت تبعا. اللهم لا تحرمنا أجره، دعاء لنا للمصلي، ولا تفتننا بعده، دعاء كذا، واغفر لهم لنا وله، دعاء لنا وله، لكن هذه تابعة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
يعني هذا فيها هذه السنة الإسراع بالجنازة. يعني أما في السير بالحمل هذا واضح، الحديث صريح: تضعونه عن رقابكم، هذا ما في خلاف أنه السنة الإسراع بالجنازة حال التشييع، لكن السرعة التي لا تؤدي إلى ضرر، لا سقوط الميت ولا حصول مشقة على الحاملين، فتكون يعني سرعة ليس فيها ضرر. لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا على كل حال؟ قال: فإن كانت تكون صالحة، بدأ بالصالحة، فخير تقدمونها إليه. جاء في الحديث الثاني في الصحيحين أن الجنازة إذا حملت إن كانت صالحة ماذا تقول؟ تقول: قدموني قدموني. وهذا سبحان الله يعني عجيب، يعني الآن أمامه ضمة القبر. قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه، واهتز العرش عرش الرحمن لموت سعد رضي الله عنه. يعني سعد له فضل عظيم ومع ذلك ما نجا من ضمة القبر. طيب السؤال الآن، هذا الميت رايح للقبر، هل هو ما يدري في ضمة قبر مع أنه كان يعلم في الدنيا؟ أو إذا كان يعلم كيف يقول قدموني وهو ضمة القبر تنتظره؟ هذا شيء يدل عليه كونه ما يعلم في ضمة قبر، هذا في بعد، لأن الظاهر إنسان يموت على ما عاش عليه في الدنيا كان يعرف هذا الحكم، في الظاهر أنه يبقى على ما مات عليه. لكن كيف يقول قدموني وأمام ضمة القبر؟ الجواب الله أعلم، أنه الآن كشف له الستار وعلم أنه في الجنة وأن الله راض عنه قبل أن تخرج روحه، لأنه بشر برحمة الله وجنته عند سكرات الموت، فهو الآن مشتاق، يعني أشد الشوق للقاء الله والحور العين والنعيم، فيرى ضمة القبر إن كان يعلمه، يعني لأن هذا أمر أيضا ما نستطيع أن نجزم به، لكن هو الظاهر يراها كأنها لا شيء مقابل النعيم الذي ينتظره. وهذا معروف حتى في الدنيا، واحد بيتزوج خاطب له وحده وحبه وتعلق فيها وفرحان طاير من فرح، يعد الساعات والدقائق متى يجي ليلة الزواج، وفي قبل الزواج في تعب، فيه تأثيث البيت وفيه أشغال وفي كذا وتعبان، يجهز له شهر شهرين. طيب هذا التجهيز المتعب يشوفه كيف لذة ولا تعب؟ شوفوا لذة جميلة، أنه قاعد ينسى التعب لأنه قدامه شيء جميل. هذه طبيعة إنسان. أو بيسافر للزواج والطريق متعب يتلذذ بالمتاعب لأنه ينتظر شيء جميل، وهذه نقطة من بحر نعيم الآخرة. ما الدنيا في الآخرة كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، يعني نقطة نقطتين ثلاث، هذه نسبة الدنيا بالنسبة الأول والآخرة البحر الخضم، ما في مقارنة بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. فهذا كشف الستار، شاف نعيمه في الجنة فيشتاق إليه ولا يبالي بما يكون أمام. ثم ضمة القبر كما قال ابن القيم ليس ضمة عذاب، إنما ضمة يعني مثل سكرات الموت، مثل الأمراض، مثل كذا، يكفر بها آخر ما يكفر بها عن المؤمن، وليعلم أنه مستحق للعذاب لو عامله الله بالعدل، لأنه الآن وضع في قبره ضمة القبر لأنه أكيد عنده تقصير وذنوب وأخطاء، فالله عز وجل يريه أنه هذا الذي يستحق لولا رحمة الله، فإذا ضم القبر انفرج. الله أعلم، يعني ظاهرنا يسيرة يعني سريعة، ثم يفرج عنه ويشعر بالفرحة العظيمة أن رحمة الله أدركته، وأن الله سبحانه وتعالى عامله بالفضل والرحمة ولم يعادله عامله بالعدل، لأنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمد الله إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل. إذن يريه الله ما يستحق لو عامله بالعدل، لأنه لو أن الله عامل العباد بالعدل عذبهم. جاء في هذه النصوص كثيرة معروفة، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، حيث روى الترمذي بسند صحيح. شوف يعني ضمة تريك يعني أنه هذا جزاؤك لو عملك الله بالعدل، ثم تأتيك الرحمة ويفرج عنك، فتزداد الفرحة بعد الفرحة بالنجاة من هذه الضمة إلى نعيم الجنة، نسأل الله من فضله. إذن الإسراع في المشي هذا واضح، لكن هل يشمل الحديث الإسراع في التجهيز والصلاة وأنه ما يحبس أياما؟ بعضهم قال الحديث ما يدل عليه، قال تضعونه عن رقابكم، هذا يدل على إيش؟ على الحمل، أنه أسرعوا يعني وأنتم حاملين الجنة تضعونها على رقابكم. والقول الثاني وهو الأرجح والأصح أنه يشمل باب أولى. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الإسراع في المشي والفرق بين المشي والإسراع كم دقائق، فكيف يهمل الحبس أياما بدون سبب؟ مات اليوم يدفن بعد يومين ثلاثة أيام بدون سبب، هذا باب أولى. وقوله عن رقابكم ما يلزم الحسي، يقول والله يا أخي جدعت عن رقبتي دين واحد عليه دين، قال يا أخي والله الدين زاح عن رقبتي، هذا أسلوب معروف أنه الشيء الثقيل المكروه كأنه عن رقبة. ولذلك أبو هريرة قال والله لأرمينا بها بين أظهركم، اللي الخشب لا يمنع عنا أحدكم جاره يغرز الخشب في جداره، قال أبو هريرة والله لأرمينا بها بين أظهركم، هل معنى بين أظهركم يعني الخشب يحط على ظهره كما فسر بعض العلم؟ لا، بعيد التفسير. أرمينا بها بين أظهركم يعني هذه السنة أشيعها بينكم لتعرفوا كأن صارت ثقل عن ظهركم إذا أعرضتم عنها. فهذا أسلوب عربي معروف أنه على رقابكم عن رقابكم يعني يدل على الثقل، أنه هذا شيء حمل على الإنسان. مات الميت فهو مهتم، ولي الميت عليه واجب الآن أنه يجهز الميت فيقدمه ويخرج، خاصة إذا كان سيئا تضع شر تضع على رقابكم، لأن هذا عدو لله، فالأولى أن يبعد ويدفن ويخلص منه. فإذا الأرجح بلا شك أنه يشمل التجهيز من باب أولى، أنه لا يجوز تأخير الميت بدون سبب. لكن لو كان في سبب أنه مثلا في حادثة جنائية وأنه حبس الجثة لأجل التشريح والتأكد ومعرفة الجاني وكذا وكذا، هذا أفتى العلماء أنه يجوز ولو تأخر الدفن، أو أنه يشك في موته يتأكد لا يستعجل في دفنه لأنه قد يكون في إغماء ويستيقظ فيما بعد وكذا، يعني في أسباب. أو يحضر ناس من بعيد مثلا بدأ ما يصلى عليه الفجر يعني مات في آخر الليل، قالوا نأخر الصلاة إلى العصر من أجل أن يحضر قاربه ومحبه من مدن قريبة وكذا، فلا بأس تأخير يعني من فجر إلى ظهر أو إلى عصر يعني أقل من يوم لأجل حضور كثير من الأقارب والصلاة عليه، لأن الأقارب يدعون له من قلب أكثر من غيرهم لمن شدة محبتهم له كذا، فيستفيد الميت بكثرة أقاربه الذين يحضرون، قد يأتون من مسافات من هنا وهناك يحتاجون إلى يوم أو بعض يوم لأجل الحضور والسفر. فهذه استثنية بعض العلماء لأن فيها مصلحة للميت فلا بأس، وفي أسباب تدعو لهذا، أما بدون سبب فلا يجوز. بعدين نشوف النبي عليه الصلاة والسلام قال صالح، قال وإن تكو إيش سوى ذلك، هذا شوفها منه، ما قال وإن كانت خبيثة أو فاجرة، يقولون هذا يعني هذا من حسن الأسلوب أو الأسلوب الجميل وهو التعريض بما يكره، يعني ما يصرح به، لأنه مقابل صالحة فاسدة أو خبيثة، فهو صرح بالخير ولكنه كنا أو أبهم الشر إعراضا عنه. وهذا من حسن الأدب في الكلام، مثل قول الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لما جاء الشر أبهموه أريد، لما جاء الخير نسبوه إلى الله عز وجل. فينبغي الإنسان يكني على الأشياء المكروهة، يأتي بكلام ما يكون صريح فيما يكره، لأن أهل الميت يكرهون أن يقال عن ميتهم أنه خبيث أو كذا.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد.
يعني مثل ما سبق هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمة منه بعباده، فهذا فيه خير للحي والميت. فالله سبحانه وتعالى عظم أجر الصلاة على الميت رحمة بالميت وتفضل على الحي، لأن الإنسان قد لا يحرص أو يعني يهتم بالصلاة على الميت، يقول أنا خلاص ما لي لو صلى عليه الناس أنا مو بلازم أصلي، أنا فرض كفاية إذا صلى عليه من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فهي ليست صلاة فريضة تجب على الشخص، لا هو مخير، إن شاء راح صلى عليه وإن شاء ترك الصلاة عليه، فليست واجبة عليه. فإذا لابد من فضل كبير يجعله يحرص ويهتم ويروح يعني تقصد الذهاب إلى المسجد ليصلى على الميت ليصلي عليه. فالله سبحانه وتعالى وضع أجرا فوق ما تتوقعه العقول. قيراط، الصحابة رضي الله عنهم لماذا سمعوا عن القيراط؟ القيراط معروف، وحدة وزن معروفة، مثل ما يقول جرام أو كيلو أو كذا، وحدة وزن معروفة. طيب هذه الوحدة المعروفة هل كثيرة ولا قليلة؟ قليلة، لا قليلة جدا. ولذلك يقولون القيراط هو جزء من 24 جزء من الدينار. يلا شوف احسبها، الدينار كم جرام؟ خلينا نقربها باللي نعرف الجرامات. الدينار كم جرام؟ حد يعرف؟ 4. الدينار 4 جرامات. طيب هذا الحين القراط 1 من 24 من الدينار، يعني عاد احسبها انت، يعني هل هو جرام ولا اقل من جرام؟ اقل من جرام كثير. الجرام اصلا وش ثقله؟ جرام خفيف، شيء بسيط جدا. مع الناس ما يتعاملون بالجرام الا في الذهب بس، لكن تروح عطني جرام رز ولا جرام قهوه ولا لا ما حد يتكلم فيه، انه قليل جدا. وهذا القراط 1 من 24 من 4، يعني 4 قسم 24 قسم على 4 كم تطلع؟ 6. 6 يعني ربع الستة. هذا شيء يسير جدا. وذاك الصحابة سألوا، لأنه يعني واضح من السياق أن النبي يرغب من صلى أو من شهد النذر حتى يصلى فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. يعني واضح أنه مو معقول أنه يرغب الناس بشيء زهيد. فلذلك قالوا، يعني كانوا يقولون والله المسألة وراها شيء، قالوا ما القراط يا رسول الله ما القراط؟ قال أصغرهما مثل جبل أحد. جبل أحد كم طوله تعرفون؟ ها؟ حوالي 7 كيلو، طويل جدا، مو بجبل عادي، لا سلسلة 7 كيلو، وارتفاعه عالي جدا. كل واحد يشوفه اللي راح المدينة يشوفه من جهة الشمال مطاول للمدينة وعالي جدا، يشوف مسافات بعيدة. إذن هذا الجبل أحد كم يزن من طن؟ ما نقول من كيلو، كم يزن من طن؟ يعني شيء لا يحصيه إلا الله عز وجل، شيء فوق الخيال. يكون لك أجر حسنات قدر جبل أحد. الله أكبر، بصلاة ما تكمل دقيقة أو دقيقتين، ولا فيها جهد بدني، قيام فقط، ما في ركوع سجود وكذا، صلاة سهلة سريعة خفيفة. شوف الفضل، فضل الله عز وجل ما له حدود، لأنه الكريم سبحانه وتعالى عطاه كلام، إنما أمره إذا أراد شيء قال كن فيكون. ثم الاتباع في قراط ثاني. طيب ما الحكمة من القراط الأول؟ واضح لأجل الدعاء الميت، لكن الاتباع إلى المقبرة ايش حكمته؟ لماذا في قراط ثاني؟ وايش فائدة الميت من التشييع؟ يعني هم راحوا على المقبرة ثم ماذا؟ هو ميت، يعني مو بحي يروحون عزمهم على الزواج يأنس بهم، هذول الآن هو ميت وهم أحياء وراح معه 15. ماذا يستفيد الميت من تشييع الأحياء؟ هذا السؤال. ها؟ هاي. أي ممتاز، هذا هو المقصود الأعظم من تشييع الميت. النبي عليه الصلاة والسلام قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل، يعني هذه أحرج لحظة تمر على الميت، هي مفترق طرق، إن أجاب ثبته الله دخل الجنة، وإن لم يجب دخل النار. إذن يتبعونه عند اللحظة الحاسمة التي يترتب عليها حاله، إما نعيم أو جحيم. فلذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على الاتباع، قال أصغرهما مثل أحد، يدل على أنهما غير متساويين، في صغير وفي كبير، أيهما الصغير وأيهما الكبير؟ إيش نقول؟ قال الله أعلم، النبي عليه الصلاة والسلام ما بين، وهذه أمور غيبية، لكن والله أعلم قد يكون الأكبر هو في الاتباع. لماذا؟ ما عندنا دليل، لكن ممكن نستنبط لأنه أكثر عملا. واحد يروح يتبع الميت يحتاج إلى المشي مع الأقدام وعلى السيارة، يحتاج إلى وقت وذهاب وينتظر الدفن، يعني التشييع بيأخذ له ساعة ساعتين، بينما الصلاة دقائق، فربما أن يكون الثاني أكبر لأن العمل أكثر. فالله أعلم، هذا هو اللي يغلب على الظن، لكن ما نستطيع الجزم. إذن هذا فيه يعني فرحة بفضل الله عز وجل وكرمه على الأحياء والأموات. سبحان الله، الميت استفاد من الدعاء يشفعون له، شفعهم الله فيه، والحي كسب قراط أو قراطين بعمل يسير، فاللهم لك الحمد، فضل كبير من الله عز وجل. وذلك ابن عمر رضي الله عنه كان أحيانا يصلي، حين يعني حين يتبع الصلاة يصلي في المسجد، لكن أحيانا يتبع الميت حين ما يتبع. فلما حدث أبو هريرة قال أكثر علينا أبو هريرة، يعني استغرب، يعني مستغرب كيف في قراط من صلاة، فاستبعد يعني كأنه توقع وظن أن أبو هريرة أخطأ، فقال أكثر علينا أبو هريرة، يعني مثل يقول زودها أبو هريرة، وش القراط كذا، كأنه يعني صار عنده شيء من الشك، ليس في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، في حفظ أبو هريرة. فذهب إلى عائشة رضي الله عنها فسألها، فصدقت أبو هريرة، فقال إيش عبد الله حريص، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فصار بعد ذلك لا يترك جنازة إلا تبعها إلى المقبر، لكن البقيع قريب كما هو معلوم، قريب جدا من المسجد، يسهل اتباع الجنازة في المدينة، أن المقبرة بجوار المسجد فيسهل. فابن عمر رضي الله عنه بعده صار لا يفوت جنازة إلا يتبعها بعد الصلاة. فينبغي الإنسان أن يحرص على هذا ويحتسب الأجر في اتباع الجنازة ولو أحيانا، يعني لو في الشهر مرة، في الشهر شهرين مرة كذا، حسب ما يتيسر له يذهب إلى المقبرة، زيارة المقابر مشروعة كما سيأتي، وأيضا يدعو للأموات كلهم، اللهم اغفر حينا وميتنا، يعني السلام عليكم على دار قوم المؤمنين، يدعو الأموات، وهو يعني هو الآن زيارة للمقابر هذه مشروعة فيها أجر. تشييع الميت هذا أيضا في أجر، يشارك في الدفن بثلاث حثيات هذا في أجر، يعني في خير كثير، ويأخذ العبرة، يتذكر الآخرة. فينبغي الإنسان أن يتعاهد المقابر ولو متباعدة، في الشهر في الشهرين في الثلاثة يروح مرة ويحتسب الأجر.
نعم. عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وعله النسائي وطائفة بالإرسال. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه.
يعني المشي المشيع ماشيا جاء في السنة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. يعني شو الفرق بين الراكب والماشي؟ النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما، لأن مشيعين بعضهم يشيع مشيا بعضهم يشيع ركوبا على حسب ما يتيسر لهم. فالماشي يمشي حيث شاء، أمام خلف يمين شمال يمشي حيث، لكن الراكب يكون خلف الجنازة. طيب ما الحكمة؟ أكيد في حكمة. لماذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الراكب والماشي؟ لماذا الماشي يكون خلف الراكب؟ أقصد لماذا الراكب يكون خلف ما يكون أمام الجنازة مثلا؟ لأنه إيه بس ليش ما يصير أمام؟ شو المشكلة؟ شو السبب؟ لا بالعكس، الراكب سريع يمشي قدامه وأسرع من الماشي. لا يعني فيه حكمة، ذكر بعض العلماء قال لأنه إذا ركب يركبون الدواب في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، يركبون الدواب إما حمار أو بعير أو خيل. إذا يعني أنت تخيل إذا مشى واحد على حمار أو بعير أمام الناس، وش اللي يصير؟ يثير الغبار، واضح؟ فيكون فيه أذية للمشيعين. هذه خصوصا اللي له حوافر كالخيل أو الحمار وكذا، هذه مراكب الناس في السابق إنهم على الدواب والطرق مسفلتة ولا لا، ما في سفلت وقتها بتراب. فإذا مشى يعني 2 3 10 20 على هذا حمار وذا خيل وذا بعير وكذا يمشون، وش اللي بيصير؟ وهذا بيثرون الغبار. والمشي قد يكون يعني 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، مضر مؤذي. والمقام مقام خشوع، مقام اتعاظ، والواحد إذا شاء الغبار غطى عليه وهو حامل جنازة، الحمل فيه تعب، ويبي يأخذ العبرة والعظة، ما يمكن أنه يتعظ ويتأذى بالغبار. يعني هذا استنباط وليس بعيد، هذا ليس بعيد أنه احتمال، ويمكن يكون فيها أسباب أخرى الله أعلم بها، لكن هذا مما تدركه العقول، ممكن في أشياء أخرى. فإذا السنة ثابتة بغض النظر عن هذه الحكم، السنة ثابتة. والسيارات اليوم نقول ما فيها إثارة غبار صحيح وكذا، فيمكن السيارات تتقدم، ما في مانع إذا ما في ضرر السيارات تتقدم. يعني ناس الآن شالوا الجنازة على الأكتاف يبشيعونها مشيا، في سيارات راحوا تقدموا وصلوا المقبرة، ما في مانع. المهم أنهم يصلون بدون أذية، لا مانع. أو مثلا شيعوها في سيارة، سيارات تمشي ما في مشاة على الرجلين، لأنه سيارات سريعة. فإذا السيارات بعضها أمام اللي حامل الجنازة، بعض السيارات خلف أو يمين ويسار، ما في مانع. لأن الأمر ما في شيء يعني معلل في أذية أو في حكمة ظاهرة، فالأمر في سعة، لأن الأمور تغيرت، صار يعني غالب الجنائز تحمل بالسيارات كما هو معروف في عندنا في البلد، والبلدان تختلف. سيارات ما في مانع، سيارة أمام، سيارة خلف، سيارة من يمين يسار، ما في، الأمر في سعة. لكن إذا كان كما هو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وركبان أمام الجنازة يؤذون، فهذا هو اللي يمنع. إذا لم يكن مانع فالأمر في سعة.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه.
نهينا ولم يعزم، بعض العلماء أخذ منه أن اتباع النساء للجنائز أنه مكروه، لأن قالت نهينا ولم يعزم، ولكن هذا التقرير فيه نظر، لأن الأصل في النهي التحريم، وقول لم يعزم علينا هذا اجتهاد من أم عطية رضي الله عنها، فلا يسلم، يؤخذ بالنهي، النهي ثابت حديث الصحيحين. إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عن اتباع الجنازة، النهي وش يفيد في التحريم؟ يعني لا تتبعن الجنائز. طيب كيف تقول لا يجوز نتبع الجنائز؟ اجتهاد من أم عطية. أم عطية رضي الله عنها ليست معصومة، فهي يعني أحسن أحوال أنها كأي عالم من العلماء اجتهد وخالف النص، فلا يقبل اجتهاده. يعني ما ننكر عليها وكذا، هي اجتهدت، والعالم إذا اجتهد وخالف يعتذر عنه ولا يحتج به. إذا نبقى على الأصل في النهي التحريم، ونقول هذا اجتهاد من معطية ولا يسلم. فاتباع النساء للجنائز حرام، لا يجوز، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. وما العلة؟ فهي واضحة، أن المرأة أنها محل فتنة، إذا تبعت الجنازة واختلط الرجال بالنساء صار مدعاة الفتنة، وانعكس الأمر، بدل ما يتذكر المشيع الموت والآخرة ينشغل بالنساء يمين ويسار، وربما يكون فيهن الشابة والمتبرجة إلى آخره. والأمر الثاني أن المرأة ضعيفة الصبر وقوية العاطفة، وربما يحصل نياحة من النساء على هذا الميت، فمنع لهذين الأمرين، فالنساء لا يجوز أن يتبعن الجنائز. وهذا اللي عليه العمل بحمد الله، أنه ما في نساء يتبعون الجنائز لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. والزيارة أيضا سيأتي الكلام فيها. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه.
إذا رأيتم الجنازة فقوموا، لماذا؟ هذا أمر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورد أنه قام وقعد، كما يقول علي رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا معه، وقعد فقعدنا. يعني أنه يعني حين يقوم حين يقعد، فهذا يدل على عدم الوجوب، لأن يعني الأمر هنا فقوموا الأصل فيه الوجوب، لكن له صارف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقوم في بعض المرات. هل هو النسخ قام فقعد، يعني أن القعود هو آخر الأمرين؟ لا، نقول النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، والشرط الثاني معرفة التاريخ، فإذا أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ، لأن النسخ إبطال لأحد النصين وإعمال الدليل أولى من إهماله. إذا نقول يمكن الجمع، أنه قام في بعض الأحيان ولم يقم في بعض الأحيان، لبيان الجواز، أن القيام ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب. طيب، ما الحكمة من القيام؟ تعظيما للموت وليس للميت، لأنه مر بجنازة يهودي فقام لها النبي عليه الصلاة والسلام، فظنوا أنه قام تعظيما للميت اليهودي، قال: يا رسول الله إنها يهودية، يعني جنازة يهودية. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. ليس لها يعني لذاتها، لا، الموت فزع، يعني تعظيما للموت، لأن الموت حدث كبير وهو مدخل الآخرة. من مات الآن قامت قيامته، أما الجنة أو إلى نار، فهو يعني يتقرر مصير الإنسان بعد موته، حينما يموت انتهى أمره، إما الجنة أو إلى النار، فهو حدث جلل عظيم استحق الفزع، إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، تعظيما للموت وليس للميت. إذن هذا التعظيم على سبيل الاستحباب، لكن من مشى مع الجنازة، مشى معها، شيعها ماشيا، وصلوا إلى المقبرة، فهل يجوز أن يجلس قبل أن توضع؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن: فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فلا فمن تبعها. هذا حكم ثاني الآن، اللي قام وقعد هذا ما كان تابعا، جالس في مكان وشاف الجنازة جت مرت من عندي، مثل واحد في الحرم المكي صلوا على الجنازة وجلس بعد الصلاة وفجأة يشوف الجنازة مرت من عنده، هذا يقوم على سبيل الاستحباب تعظيما للموت، لكن اللي تابع الجنازة مشيع هذا يؤكد عليه أكثر، لأن الجنازة محمولة الآن فكيف يقعد؟ لكن اللي كان جالس لما مرت من جواره قام، ثم لما تعدته جلس، هذا الآن مع الجنازة كيف يقعد والجنازة مرفوعة؟ فلا يجلس حتى توضع. لكن هل توضع في اللحد ولا توضع على الأرض؟ ورد فيه روايتان، والأرجح من ناحية السند الوضع على الأرض، فهذا هو الأرجح، أنه إذا وضعت على الأرض جاز الجلوس ولو لم توضع في القبر، لأنه أحيانا يصلون والقبر يحتاج إلى تجهيز مثلا، فتوضع على الأرض ويبقون 15 دقائق ويسعون القبر من هنا أو كذا أو كذا، فلا بأس أن يجلس إذا وضعت على الأرض، لأن الآن ليست مرفوعة، ما دام الجنازة في الأرض فلا بأس أن يجلس ولو لم توضع في اللحد.
وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي
رجلي
القبر، وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود.
يعني هذه طريقة إدخال الميت. الآن وصلنا إلى القبر، يمكن أن ندخل الميت من جهة رجلي القبر. إيش معنى رجلي القبر؟ يعني المكان اللي يصير فيه رجلا الميت عند الدفن. يعني مثلا القبر الآن ممتد من جهة الشمال إلى الجنوب لأن القبلة غرب، فالميت يوضع جنب الأيمن، رأسه إلى جهة الشمال ورجلاه إلى جهة الجنوب. رجل القبر الجهة الشمالية والجنوبية الجنوبية، خلاص واضح الآن. إذن لما ندخل الميت الرأس يمكن ندخله من جهة الشمال وممكن ندخله من جهة الجنوب، ويمكن أن ندخله في منتصف القبر، يعني ينزل في مرة واحدة في القبر، يمكن هذا وهذا كله ممكن. لكن السنة أن يدخل من جهة الجنوب، الرأس يدخل من جهة جنوب القبر طرف الجنوبي، ثم يمد، يدخل الرأس أولا ثم يمد، واحد تحت في القبر يمسك الرأس والكتفين ويمده، يعني يحمله، والثاني معه من جهة الرجلين حتى يصل الرأس إلى جهة الشمال، ثم يوضع على جنبه الأيمن وجهه إلى جهة القبلة. هذه السنة. لكن لو أدخلوه مرة واحدة في منتصف القبر مرة واحدة أو بأي طريقة لا بأس، لكن إذا أرادوا الأفضل والسنة يدخلوه من جهة الجنوب رجلي القبر، ثم يمد يوضع على جنبه الأيمن، ويقول المدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذه ثابتة أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حينما وضع ميت في قبره قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. إذن هذه كلها سنن، لو لم يقل ولم يفعل أمر في سعة، لكن الأفضل أن يفعل هذا.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، خرجوا أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدار قطني بالوقف.
يعني ورد مرفوعا وموقوفا، ويعني يقولون الرافع يعني ثقة وزيادة ثقة فيقبل، لكن من قوله عليه الصلاة والسلام هذا ثابت ولا خلاف صحته، أنه لما وضع ميتا في قبره قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. واللي فيه الأمر هو الذي اختلف العلماء في صحته، لكن العموم السنة ثابتة لا شك في ثبوتها، والخلاف في الأمر. فنقول يعني الأمر يحمل على الاستحباب، يحمل على الاستحباب، ولو ما قالها ما يأثم، لكن الأفضل أن يقول. الإنسان قد ينسى، مع اللي ما عنده خبرة في الدفن إما أنه ما يعرف السنة أصلا أو أنه يعرفها لكن يرتبك عند أول مرة يدخل ميت كذا، فيكون عنده ارتباك فينسى، فالأمر في ساعة. لكن لو ذكره أحد الحاضرين أو قالها شخص غير اللي يدخل ميت، لما سكت اللي مدخل قال الثاني بسم الله وعلى ملة رسول الله، يحصل المقصود بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الجنائز، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. حديث عائشة رضي الله عنها يقول عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا. هذا الحديث يدل على عظم حرمة المؤمن حيا وميتا، كسر عظمه ميت ككسره حيا، ليس في القصاص ولكن في الإثم. وإن كان الرواية هذه الزيادة فيها ضعف، لكنه هذا لا خلاف فيه أنه لو كسر شخص حي عظم ميت فلا قصاص، لكن في الإثم لحرمة الميت، وإلا في الميت فقد الإحساس لكنه محترم، جسده محترم بعد موته، ولذلك يغسل ويكفن ويطيب يصلى عليه ويفعل به كل هذا برفق، لتعظيما لحرمة المؤمن، لأن حرمته عظيمة عند الله تبارك وتعالى. وذلك العلماء قالوا إنه عند التغسيل لا يجوز له أن يترك، إذا أقعد الميت لا يجوز أن يتركه ويسقط على الأرض، يقول والله الميت ما يشعر، فإذا لماذا أنزله برفق حتى يصل الأرض، لا أتركه يسقط، لا ما يجوز، لأن هذا فيه يعني استخفاف بحرمة الميت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكدها بهذا الحديث. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا لي على اللبن نصبا كما صنع، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.
يعني هذا فيما يتعلق باللحد والشق، السنة اللحد، اللحد أفضل من الشق، فسعد رضي الله عنه اختار لنفسه ما فعل برسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الحدوا لي لحدا، اللحد يقابل الشق، والفرق بينهما واضح، يعني اللحد يكون فيه ميل، الإلحاد هو الميل، وذروا الذين يلحدون في أسماعه، يعني يميلون عن الحق، فاللحد حفرة واسعة في البداية، ثم بعد ذلك بعد متر أو قريب منها أو أكثر شوي تميل من جهة القبلة، تكون في حفرة أضيق منها من جهة القبلة، هذا معنى اللحد، لأنه نزل الحفر ثم لحد أي مال إلى جهة القبلة، وكل من شاهد القبور يعرف هذا. وفيه النوع الثاني الشق، يعني تكون حفرة مستطيلة بدون ميل إلى جهة القبلة، متساوية من الأعلى إلى الأسفل كلها متساوية، وضع الميت في هذه الحفرة، فاللحد والشق جائز، ولكن اللحد أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام لحد له، لأن الصحابة اختلفوا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، قال نلحد له لحدا أو نشق شقا، لأن الاثنين معمول بهما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث اللحد لنا والشق لغيرنا فهو حديث ضعيف لا يثبت، لو ثبت لدل على عدم جواز الشق، ولعلم الصحابة رضي الله عنهم أن اللحد أفضل، ولما اختلفوا هل يلحدون أو يشقون، فهم ترددوا هل نلحد أو نشق، فأرسلوا إلى اللاحد والشاق، قال أيهما أتى أولا لحد أو شق، فجاء اللاحد، كان في اثنان يحفران في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما يشق والثاني يلحد، فأرسلوا إليهما فجاء اللاحد قبل الشاق، فعلموا أن الله سبحانه وتعالى اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللحد، فالأمر في سعة، الأمر واسع، لكن لو قال قائل إذا شق له، إذا كان شقا كيف يوضع، إذا وضع الميت كيف يهال عليه التراب، اللحد واضح حفرة صغيرة في الأمام جهة القبلة، ويوضع اللبن يوضع الميت في الحفرة الصغيرة ثم يغطى باللبن ثم يهال التراب فوق اللبن، ما يصيب الميت شيئا، لكن إذا كانت الحفرة مستطيلة فوضع الميت فيها كيف يوضع التراب، التراب لا يمكن أن يأتي على الميت مباشرة، هذا خلاف السنة ولا يجوز. يقولون أنه يشق حفرة في الوسط، يعني يحفر حفرة واسعة حتى يصلوا إلى يعني منتهى الحفر، ثم يحفر في وسطها حفرة أضيق منها، واضح هذا، ثم يضع الميت في الحفرة الضيقة، ويكون فوقه يعني ارتفاع من اليمين اليسار، يضع اللبن فوق الميت يحول بينه وبين التراب، إذن الأمر سهل، أمر متقارب، يعني ما في كبير فرق، وضع الميت في وسط واللبن فوقه والتراب فوق اللبن، أو وضع في الحفرة التي إلى القبلة وضع اللبن قائما فوق الميت، الأمر متقارب، ولذلك لم يرد تفضيل في الأحاديث بين اللحد والشق، والحديث السابق اللحد الشق لغيرنا ضعيف، فلم يثبت حديث يفضل هذا على هذا، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ترددوا، يعني يدل على أن الأمر فيه سعة، سواء شق أو لحد الأمر واسع، في مكة، القبور في مكة على أي صفتين؟ اللي راح مقبرة المعلات وشاف كيف يدفنون على أي الصنفين؟ شق مكة شق، والمدينة لحد لحد. الأمر كله جائز وواسع ومتقارب، الأمر في سعة، فيعني لا يتشدد في هذا وهذا، الأمر في سعة. نعم.
والبيهقي عن جابر نحوه وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان.
نعم.
ولمسلم عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان قبره ارتفع قدر شبر، وهذا ارتفاع قدر شبر معناه أنه لم يزد في ترابه، يعني لم يوضع عليه تراب غير الذي حفر، لأنه لما حفر القبر وضع الميت، فالميت شغل مساحة من القبر، فإذا جاء التراب سيكون إيش؟ زائدا قدر جسد الميت وقدر انتفاش التراب، لأنه كان ملتبدا قبل الحفر، بعد الحفر انتشر التراب، فهذا وهذا سيكون قرابة شبر. فهذه السنة أن يكون مرتفعا شبرا. لماذا؟ أولا أن هذا هو الأمر الطبيعي إذا أعيد التراب، ثانيا من أجل أن يظهر القبر ويتبين لئلا يوطى عليه، يكون واضح ويؤكد الوضوح بوضوع لبنتين، واحد عند الرأس واحد عند القدمين، كما هو الحال معروف، حتى يعرف أن هذا قبر فلا يوطى عليه ولا يهان. فهذه السنة ما يزاد فيه، يرد ترابه. والحصبة جاءت في حديث لا بأس في رجل مستور، يعني ليس ضعيفا إنما مستور، ما لم يذكر في جرح ولا تعديل، فاستحبها العلماء وعليه العمل قديما وحديثا، أنه إذا دفن الميت يعاد ترابه، لا يزاد ولا ينقص، ثم يوضع عليه الحصبة فوق التراب. ما فائدة الحصبة؟ قالوا فائدة الحصبة أنها تمسك التراب عند هبوب الريح لئلا يعني يذهب التراب مع الريح. حصبة ثقيلة، حجارة صغيرة تكون فوق التراب تمسك التراب، وإذا ترش بالماء بعد الدفن من أجل أن يتماسك التراب مع الحصى فلا يطير مع الهواء فيثبت، يعني حفظا لقبر الميت لئلا يندرس. فهذا هو المعمول به، لبنتان والتراب يعاد قدر شبر، ويكون في حصبة مسنم، يعني مسنم يعني أنه مثل سنام البعير فيه ميول، ما يكون يعني مستطيلا، يكون مسنما كما كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام.
ولمسلم عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه.
شوف النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين، لا إفراط ولا تفريط، لا يهان ولا يعظم. الإهانة وين؟ في القعود. التعظيم وين؟ في البناء والتجصيص. في السنة هي العدل، لا إفراط ولا تفريط، فلا يجوز أن يهان القبر، لأن إهانة القبر إهانة للميت المدفون والمؤمن محترم، ولا يجوز أن يبنى على القبر أو يجصص أو يلون أو يضع عليه الرخام وما شابه ذلك من الزينة، لأن هذا من أعظم أسباب الشرك وأعظم أسباب الغلو في الميت. إذا بني على القبر قبة وستور ورخام وألوان، وجاء العوام الجاهلة ورأوا هذا القبر متميز عليه قبة وعليه بناء وعلى كذا، وش يقولون؟ يقول هذا ولي، هذا الولي فلان، ولا سيما إذا كتب اسمه، فالناس ينخدعون، جاهلة وعوام، وفيه علماء ضلالة يستفيدون، يحث الناس على تعظيم الميت، ومن ضمن التعظيم إيش؟ وضع المال، يقول هذا الميت يقبل الصدقات وكذا، يبدون يحطون يصير في صندوق وكذا يضعون فيه المال، وهؤلاء المجرمون يستفيدون من هذا المال، يأخذون لأنفسهم. إذن هذا الآن يعني في دافع لوضع هذه الأشياء تعظيم للميت من الواضع لأجل أن يستفيد المال والجاه يسمى الساد من فلان يصير له قيمة وله احترام وتقدير وكذا، فكسب المال والجاه لكنه بالباطل. ولا يهمه أن يشرك الناس وأن يدخل النار، ما يهمه، يهمه مصلحته الشخصية والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتد في كل ما يؤدي للشرك من البناء، من التجصيص، من الكتابة، من أن يبنى القبر وأن يجصص. كانوا يطلون التحسين عندهم بالجص، لأنه ما في بويات ورخام وأشياء، فالبويات والرخام أشد إثما وأعظم تحريما من الجص. الجص سهل بالنسبة للرخام والزينة اليوم. فالمؤمن لا يجوز أن يوضع أي زينة، لا بناء ولا تحسين، يعني زينة ولا ستور ولا إنارة ولا أي شيء يميز القبر، لأن هذا من أعظم مسائل الشرك. وفي نفس الوقت لا يهان القبر بالقعود أو بقضاء الحاجة في القبور أو بالدعس الوطي على القبر، يعني ما يوطى عليه ولا يقعد عليه ولا حتى يتكى عليه، لأنه ورد حديث أنه تكى قال قد أذيته، فلا يجوز أذية الميت بأي نوع من الأذى. ولا يجوز أيضا التعظيم والغلو، لأنه من أعظم أسباب الشرك. نعم.
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحث عليه 3 حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني.
هذا اختلف في صحة الحديث، صحة وضعفه، ولكن السنة هذه مشى عليها العلم وذكروها في كتبهم استئناسا بهذا الحديث، أنه يسن لمن حضر، بعضهم يحسنه، فيسن لمن حضر الدفن أن يشارك ب3 حثيات من جهة الرأس، يأخذ حثيات إما باليدين أو باليد ويحثو من جهة الرأس. هل يقول شيئا منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى؟ هذا لم يثبت، فالسنة تركه. بعض العلماء استحب لكن ما عليه دليل، يعني يقول في الحثية الأولى منها خلقناكم، الثانية وفيها نعيدكم، والثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى، نقول هذا ليس من السنة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ادعى عبادة فعليه الدليل، فإن لم يقل دليلا فهي بدعة، إذن هذا من البدع، فالواجب تركه، إنما يحث 3 حثيات في على من جهة الرأس، هذه السنة. مشاركة في الأجر، يعني إن لم يتيسر له أن يدفن، الدفن فرض كفاية وفيه خير وفيه أجر وإحسان للميت، لكن ليس كل الحاضرين سيدفن، فمن لم يشارك بالدفن يحث 3 حثيات ويكون قد شارك ولو بهذه 3 حثيات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتوسيع أبواب الخير. لأن الإنسان يقول والله أنا ما نبدافن، إما ثيابه حسنة مدة توصخ، ولا يقول الناس كافين وفي ما شاء الله الحاضرون 100 شخص مو كلهم بيدفنون، لا، يدفن 5 6 7، ما يمكن يشارك 100 في الدفن. فبعض الناس يقول أنا ما يعني ماني مجال أصلا إني يشارك، لكن له مجال في 3 حثيات. وذلك ينبغي كل من حثى أن يبتعد ليأتي غيره ويحثو فيشاركون في الأجر، وهذا له نظائر في الشريعة. الشيء اللي ما يمكن الناس يعملونه الله سبحانه وتعالى يشرع أشياء يعني فيها مشاركة، وإن لم يكن العمل كاملا. مثل إيش؟ مثل الأذان، المؤذن واحد، طيب الحاضرون والجيران وكل من يسمع المؤذن يشارك بإيش؟ بالترديد، وله أجر عظيم، من قال من قلبي وقال مثل هذا من قلبي دخل الجنة. إذن المردد شارك في الأذان لكن بصورة معينة. الحج، هل يمكن حج الناس كلهم؟ لا. طيب كيف يشارك اللي ما حج؟ يشارك بذبح الأضحية والإمساك عن الشعر والأظفار، هذا نوع فيه شبه بالنسك، المحرم ممنوع من حلق الشعر والأظفار ويذبح الهدي، كذلك المضحي يذبح أضحية شبيهة بالهدي ويمسك عن الشعر والأظفار تشبها بالمحرم، وإن لم يكن مثله بالضبط لكن فيه نوع مشاركة وله نظائر، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتوسيع أبواب الخير. يعني باليدين طيب، إن لم يتيسر باليد الأمر في ساعة، لكن كل ما كانت أكثر يكون أفضل.
وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم.
بعض الناس يغفل عن هذه السنة، هذا هو المقصود الأعظم من التشييع، الدعاء له في هذه الساعة الحرجة، هذه ساعة حاسمة يتحدد مصيره بعد السؤال، إن أجاب فاز ونجا، وإن لم يجب هلك وخسر. فبعض الناس من حين يدفن ينصرف. لا ينبغي لمن حضر أن يذكر الناس، قال: إخوان ادعوا له الآن. متى يبدأ السؤال؟ يبدأ السؤال بعد تمام الدفن. النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا، قال: إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان، أحدهما منكر والنكير، فيقعدانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ليس معنى حديث أنه يقول اذهبوا قبل أن يسأل، لا، وتولى عنه أصحابه عادة، لأن العادة متى الناس ينصرفون؟ إذا تم الدفن. خلاص انت الدفن ما في شغل، وضعوا التراب واللبن والحصبة ورش الماء وانتهى الموضوع، في العادة يذهبون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينبههم، قال يعني كان يقول: لا تذهبوا كعادة الناس قبل الإسلام وكذا أنهم يذهبون بعد الدفن، لا، ادعوا له. إذن وقت السؤال عند تمام الدفن، إذا تم الدفن بدأ السؤال. إذن السنة أنه إذا تم الدفن انتهى كل شيء تبدأ بالدعاء. هل ترفع يديك ولا لا؟ ما ورد لا الرفع ولا عدم الرفع، والأصل في الدعاء إيش؟ الرفع. الأصل في الدعاء الرفع. عموم الأحاديث: إن الله حي كريم استحي من عبدي إذا رفع يدين يردهما صفر الخائبتين، إلا المواطن التي لم يرد فيها الرفع، مثل بين السجدتين ورد قول رب اغفر لي بدون رفع. لو واحد رفع يديه بعد بين السجدتين في الصلاة قلنا هذه بدعة. صحيح أنه محل دعاء، لكن بدعة في السجود. بعض الناس تشوف يعني مساجد تسويه يعكس يديه ويرفع أصابعه ويخلي يعني عكس الراحة على الأرض كأنه رفع يديه، هذه بدعة منكرة ويخالف أيضا صفة الصلاة. طيب الطواف، تجد بعض الناس يطوف رافع يديه، هل السنة رفع في الطواف ولا عدم الرفع؟ الجواب عدم الرفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف ولم ينقل أنه رفع يديه في الدعاء في الطواف. فإذا نقول الأصل مشروعية الرفع، إلا في المواطن التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع يديه، وذكرت لكم بعض الأمثلة. هنا ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرفع يديه، فإذا الأصل الرفع، مع أنه جاء في صحيح مسلم أنه خرج ليلا في إحدى الليالي وذهب إلى البقيع ورفع يديه. تقول عائشة رضي الله عنها: رفع يديه ثلاث مرات، يدعو ثم يضع يديه ثم يرفع ويدعو، يدعو لأهل البقيع الأموات. فنقول ثبت الرفع، لكن ليس يعني بعد الدفن، لا، ثبت بزيارته عليه الصلاة والسلام للبقيع ورفع يديه ودعا. فإذا نقول لا بأس. بعض الناس ينكر يقول لا تدعوا، الرسول قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، ولم يقل ارفعوا يديكم. قل لا، ما يعني إذا لم يرد نفي الرفع فالأصل المشروعية، مع أنه ورد الرفع في حديث عائشة في قصته عليه الصلاة والسلام لما زار المقبرة رفع يديه ودعا للأموات، وهنا دعاء للميت فلا بأس أن يرفع يديه. استغفروا لأخيكم، يا اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر، اللهم ارحم، وسأل الله التثبيت، اللهم ثبت، اللهم ثبت القول الثابت، اللهم لقنا حجته، اللهم ثبت، تعيد. كم مدة الدعاء والوقوف؟ ليس له حد محدد، يعني السؤال ليس بالطويل. من ربك؟ فالمؤمن يقول ربي الله. من نبيك؟ وما هذا الرجل بعث فيه؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات فآمن النبي وصدقناه. يقال له ما دينك؟ ديني الإسلام. ما علمك؟ قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. كم هذه؟ دقيقة، دقيقتين، ثلاث، يعني ليس طويلة. أما قول عمرو العاص رضي الله عنه والذي رواه مسلم قال: إذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور أي بعير ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر بما أراجع به رسل ربي. ما تقولون في هذا؟ هذا الآن ثابت صحيح مسلم قول عمرو رضي الله عنه أنه أمر يعني طلب من أهله أن يبقى عند قبر قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. كم يعني يحتاج من الوقت؟ بعير تنحر، تسلخ، تقطع، يقطع، تقسم أرباع وغيره، هذا يحتاج إلى كم؟ ساعة، ساعة أكثر أو يعني قريب ساعة. نقول هذا اجتهاد من عمرو رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أطال القيام، وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. شوف من الحديث أن الوقوف ليس بالطويل، لأن السؤال بين بالأحاديث كما ذكرت لكم ليس طويلا. إذن نقول هذا اجتهاد من عمرو فلا يسلم. تعرفون أن الصحابي أو العالم أو الإمام إذا خالف السنة باجتهاده فإنه إيش؟ ذكرناها قبل صلاة المغرب، فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. هذا مذهب السنة والجماعة بخلاف البدع الذين يقلدون علماء الضلالة بدون دليل. ما قاله فحق، يرون أنه معصوم، هنا من هنا أتوا، صاروا يقلدون في كل شيء حتى في الشرك الأكبر، لأن العالم معصوم عنده. ولكن عند أهل السنة ما في أحد معصوم، كل يعرض كلامه على الكتاب والسنة، صحابي، إمام، تابعي، كل يعرض قوله على الكتاب والسنة، فإن وافق أخذ به، وإن خالف كان معروفا بالخير والعلم يعتذر عنه، ما يشنع عليه، يقول اجتهد وله اجتهاد وكذا لكن لا نقبل.
وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا.
يعني هذا سند ضعيف وهو لا أصل له في السنة، فهذه استحبها بعض العلماء لكن ما له أصل، والتلقين ما يفيد، لأنه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، التثبيت من الله وليس من اللي يتكلمون عند القبر. ثم أيضا ما الذي يدرى أنه يسمعهم وأنه يستفيد من كلامهم؟ طيب لو جينا الكافر قلنا له فلان قل كذا وكذا ما ينفعه، أو إنسان ضال والله سبحانه وتعالى أعمال لم يثبت. المؤمن هذا لا أصل له، والسند فيه مجاهيل، وتابعي يقول كانوا يستحبون، يعني ما له سند ثابت وليس منسوبا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا أيضا معروف عن الصحابة والسلف الصالح، وإنما شيء انفرد به بعض أهل الشام يفعلونه، لكنه ما كان معروف عند أهل المدينة من الصحابة ومكة وصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل شيء من الحديث، فهذا لا يلتفت إليه، ولكن يذكر للتحذير منه، وأنه ليس من السنة ولا أصل له، ولو فعل لما استفاد منه الميت، لأن الدين هو يعني يختم له على ما كان عليه في الحياة، إن مات على الإيمان ثبته الله، إن مات على الكفر أضله الله، والتلقي ما له فائدة، بدعة بدون فائدة.
وللطبراني نحو من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا، وعن بريدة
المرفوع كله مجاهيل وضعيف ولا يصح.
وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وزاد بن ماجة من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا.
يعني زيارة القبور نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر سدا لباب الشرك، لئلا يحصل تعظيم لبعض الأموات والغلو الذي يؤدي للشرك. فلما استقر الإيمان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا عليه، أجاز أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بزيارتها، وذكر العلة فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية تذكر الموت، سإذا زار القبور تذكر الآخرة، ومثل ما ماتوا هؤلاء سأموت أنا وأدفن كما دفنوا. القضية قضية وقت، والوقت مجهول، يمكن تنتهي يوم شهر سنة أكثر أقل، مهما طال فهو قصير، كل ما هو آت قريب. فإذا يتذكر الإنسان الآخرة، في ذكر الآخرة وفي رواية ذكر الموت مع ما فيها من الأجر، أن زيارة القبور سنة وعبادة يجر على الإنسان، وأيضا فيها فائدة للأموات، يستفيد من الحي والميت، الحي يأتي بعبادة ذكر الآخرة، والميت يستفيد من دعاء الحي الزائر، لأنه يسلم ويدعو كما سيأتي في الحديث. طيب، النساء هل يجوز لهن زيارة القبور؟ فزوروها، هل يعم الرجال والنساء؟ بين المؤلف أنه لا يجوز، بذكر الحديث الذي فيه النهي. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان.
يعني هذا اللفظ ضعف، الأصح اللفظ الأصح لعن الله زوارات القبور. قال الأمر في لعنة، نهي مؤكد باللعن. طيب، اختلف العلماء رحمه الله، هل الحديث هذا منسوخ بقول فزوروها، يعني أنه في نهي ولعن لكنه نسخ بقوله فزوروها؟ المحققون من أهل العلم كابن تيمية وغيره قالوا ليس منسوخا. لماذا؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام فزوروها عام ولا خاص؟ عام للرجال والنساء ولا خاص؟ عام، هو لفظه عام، ما قال زوروها أيها الرجال أو زوروها أيها النساء، لا فزوروها، خطاب للأمة. وقوله لعن الله زارة القبور خاص ولا عام؟ خاص. طيب إذا تعارض العام والخاص وش يقدم؟ يقدم الخاص. هذه قاعدة معروفة، لا يمكن أن يكون نسخ بين الخاص والعام، وإلا أهدرنا نصوص كثيرة خاصة، لأن النسخ إبطال لأحد الدليلين. إذا قلنا منسوخ خلاص معناه أبطلناه، أنه ليس من الدين. لكن هنا ما في تعارض، ومن شروط النسخ كما تعرفون إيش؟ شرطان. الأول التعارض من كل وجه، لا يمكن الجمع فنضطر إلى النسخ. الأمر الثاني معرفة التاريخ، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. طيب، هل الشرطان هنا موجودان أو ينطبقان؟ الجواب لا، لا الأول ولا الثاني، الأول غير منطبق، لا يمكن الجمع. وقال فزوروها عام ولعن الله زوارة القبور خاص، إذن فزوروها إلا النساء، هذا نتيجة الجمع بين الحديثين. فزوروها يراد بالرجال، ولعن الله زوارة النساء يخرج النساء، إذن ما في تعارض، فزوروها أيها الرجال، أنت الموضوع. إذن الجمع ممكن ولا وسهل ولا في تكلف. الأمر الثاني أنه ما يعرف المتأخر، حديث ما فيها تاريخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولعن الله زيارة القبور، هل لعن الله زيارة القبور قبل فزوروها ولا بعد؟ ما حد يقدر يثبت، لأن حديث مروية بدون تاريخ، إذا المتأخر غير معروف. فيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى لو عرف التاريخ فإنه لا تعارض بين الخاص والعام. يعني لو فرضنا عرفنا أن قول لعن الله زائرة القبور قبل فزوروها، هل يكون ناسخا له؟ لا، لأن الشرط الأول غير متحقق، والنسخ لا يكون له بمجموع الشرطين. إذن القول بالنسخ قول ضعيف جدا ولا يلتفت إليه. إذن الصواب أن زيارة النساء للقبور حرام، سواء كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه أو عموم القبور. ويؤيده أيضا حديث معطية السابق، نهينا عن اتباع الجنائز، إذن اتباع الجنائز هو يؤول إلى ماذا؟ إلى وصول المقبرة. يعني المرأة الآن لما تتبع الجنازة لماذا تتبعها؟ لتشهد الدفن. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاتباع من أصله الذي يؤدي للزيارة، فكيف يسمح بالزيارة؟ هذا الآن من جهة الدليل. من جهة التعليل يقولون أن يعني التعليل يقوي ويؤيد المنع، لأن المقصود من زيارة القبور أخذ العبرة، والمرأة لو زارت القبور، لو أذن للنساء بزيارة القبور لحصلت فتنة، لأن هذه شهوة قوية، ومعروف تعلق الرجال بالنساء والعكس، فلو اجتمع في المقبرة الرجال والنساء انعكس القضية، بدل ما يأخذون العبرة يصير المقبرة مكان للمغازلات وملاحقة النساء وكذا. والأمر الثاني أن المرأة سريعة العاطفة، فربما لو زارت تتذكر هذا الميت من ابن أو غيره وتنفجر بالبكاء والصياح فتؤذي الميت. إذن الحكمة من زيارة القبور تنتفي إذا أذن للنساء بالزيارة، أخذ العبرة يروح، والمرأة معرضة للنياحة، فبدل ما ينتفع الميت بالزيارة يتضرر بالنياحة. إذن النص والتعليل يجتمعان معا، فيتأكد نهي النساء عن زيارة القبور. هذا هو القول الصحيح، وإن كان بعض العلماء يرى الجواز، لكن الصواب بلا شك هو تحريم زيارة النساء. بقي مسألة أخيرة، أنه لعن الله زوارات القبور. بعض العلماء قال كيف يعني يعلق اللعن بالإكثار، ما قال لعن الله زائرة القبور، هذا سند ضعيف، فلذلك نتركه، نأخذ بالصحيح زوارات. يعني زوارات وش تدل عليه؟ على الكثرة، يعني أنه ما يحرم يصير في لعنة إلا إذا أكثرت، لو زارت مرة مرتين ما يكون حراما. إذا معناه أن الحديث يعني فيه إشكال، كيف يعلق التحريم بالكثرة؟ إما حلال أو حرام، ما في شيء يعلق بالكثرة. الزنا حرام، ولو مرة الربا حرام، واللعن حرام، كل شيء حرام حرم بأول مرة، ما في شيء في الشريعة إن إذا فعلت مرة حلال وإذا فعلت مرتين ثلاث صار حرام. هذا واحد. ثم الثاني، وش ضابط الكثرة؟ هل الكثرة باثنين مرتين ولا بثلاث ولا بأربع؟ ما في ضابط. يمكن واحد يقول والله الكثرة بثلاث مرات، واحد يقول لا مرتين، واحد يقول لا خمس سبع. إذا ما ينضبط، ولا في نص يفصل بين الحلال والحرام، إذا هذه إشكالات حول الحديث. الجواب عنها بكل سهولة نقول إن زوارات هذا يصدق بأحد أمرين، إما بكثرة الزيارة أو بكثرة الزائرات. ونضربكم مثال يتضح فيه المعنى هذا. الله عز وجل يقول جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، يعني الأبواب مفتحة، هذه صيغة مبالغة. طيب أبواب الجنة هل تفتح وتغلق وتفتح وتغلق، ولا تفتح مرة واحدة لدخول المؤمنين؟ أجيبه مرة واحدة، ما أحد يفهم مفتحة لهم الأبواب أنها تفتح وتغلق تفتح وتغلق، شو الفائدة؟ الله يخبر أنه إذا جاء المؤمنون وصلوا الجنة ودخلوا يجدون الأبواب مفتحة، إذن ما فيه فتح وإغلاق. إذن جاء صيغة المبالغة بإيش؟ ويراد بها الفتح مرة، لكن لماذا جاء صيغة المبالغة؟ لأن الأبواب إيش؟ كثيرة. إذن زوارات القبور ينطبق على الزائرات ولو مرة واحدة. وصلت الفكرة؟ هذا معنى الحديث لعن الله زوارات القبور، يعني النساء المجتمعات لزيارة القبور. فأن لو شفت نساء مجتمعات زيارة القبور لعن الله زوارات القبور، ولو كان كل واحدة ما زارت إلا مرة واحدة، فيزول الإشكال. مثل مفتحة لهم الأبواب، وهذا نص قرآني ولا يمكن حمله إلا على هذا المعنى، لأنه يستحيل أن يقول أحد أنها تفتح وتغلق مرارا. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود.
يعني في ضعف، لكن لو شواهد، تقوى الشواهد، لعن الله النائحة. النائحة هي التي يعني تفعل محرما عند المصيبة. أصلا النوح رفع الصوت لكن يلحق به كل فعل محرم، كلطم الخدود، شق الجيوب، الدعوة الجاهلية، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وقال ليس منا من ضرب الخدود. بعض الناس إذا سمع المصيبة ضرب لطم وجهه إظهار الجزع. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية وسيداه وجبلاه وكذا. طيب كيف نحمل قول عز وجل فصكت وجهها، اللي هي من هي؟ سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، لما سمعت الخبر بشرت بغلام عليم فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. هل هذا الآن يدخل في النياحة وكذا وهي من خير النساء؟ كيف والله عز وجل ذكر ولم ينكرها فصكت وجهها؟ قالوا لا، هذا ليس من النياحة، لأن الخبر اللي جاء سار ولا محزن؟ خبر سار، فاللطم هنا جزع ولا تعجب؟ تعجب، والنياحة هي اللطم جزعا، لأن الجزع يدل على عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. هذا سبب تحريم الجزع، أنه ما رضي بقضاء الله، معترض، يظهر الجزع على قضاء الله. هذه لا، بالعكس، هذه فرحة عجوز عقيم. يعني كيف أحمل وأنا عجوز وعقيم؟ لو أنها شابة عقيم ما تحمل، كيف إذا اجتمع الأمران؟ فخبر غريب ولكنه مفرح. فإذا هذا ليس من النياحة في شيء. إذا النياحة خلاصتها هي إظهار الجزع بأي قول أو فعل يدل عليه، إما برفع الصوت أو بكلمات محرمة تدل على الاعتراض أو بأفعال محرمة، ولا تنحصر في لطم الخد وشق الجيب، لا، مثل حث التراب على الرأس أو ضرب الرأس بالجدار أو ما شابه ذلك من الأفعال التي تدل على الجزع. إذن الجزع النياحة تكون بأي قول أو فعل يدل على الجزع. بعض مثلا الأخوة المصريين لو إذا جاءت مصيبة شي يقول معنى مصريين يقول ليه كده يا رب؟ صح، هذا جائز ولا حرام؟ حرام جدا، يخشى عليه من الكفر لو قصد هذه الكلمة، لكنه ما ينتبه، يسمعها وتعود عليها وكذا فما ينتبه للمحظور العظيم اللي فيها. ليه كده يا رب؟ يعني اعترض على الله. لو جاك بشر سوالك حاجة سيئة لك الحق تعترض انه ظالم لك، ليش كذا؟ ليش تضربني؟ ليش تسوي لي؟ لك حق تعترض وتأخذ حقك منه لأنه ظالم معتدي. لكن ربك عز وجل حينما يصيبك مصيبة لك الحق تعترض؟ هل ظالم لك عشان تعترض؟ لا، الله عز وجل أنت ملكه، يتصرف في ملكه كيف يشاء، وإذا أخذ منك شيء يعطيك أضعاف مضاعفة لا تعد ولا تحصى. إذن أنت المستفيد إذا الله عز وجل أصابك مصيبة، لأنه يعوضك عنها ملايين الأضعاف إذا صبرت واحتسب. إذن هذه النياحة، ولعن النياحة فيها عدة حديث في الوعيد، اللعن ليس منا، والناحدة إذا ماتت ولم تتب تقام يوم القيامة عليها إيش؟ درع من سربال، درع من جرب سربال من، أو درع من جرب سربال من قطران، يعني درع من جرب، درع من جرب يعني معناه الدرع هو القميص، لكن مو معنى قميص من جرب، لأنه جسمه كله في جرب، تعرفون الجرب في حكة، والقطران هو يعني مثل البترول أو كذا المذاب الحار، فحرارة هذا القطران مع الجرب أعوذ بالله، يعني حرارة على حرارة شيء رهيب، مثل جرح تكب عليه ملح كيف يكون الألم، شيء يعني ما تخيله العقول. فيشتد عذابها في النار لأنها اعترضت وجزعت ولم ترضى بقضاء الله عز وجل. والمستمعة مشاركة، المستمعة رضيت وأقرت وشاركت، ومعروف أن الإنسان إذا جلس في المجلس فيه منكر وسكت واستمع يكون شريكا. والمثل المشهور الراضي كالفاعل، وأصله في كتاب الله قال عز وجل: وإذا رأيتهم الذين يخوضون في آياتنا وإذا رأيت الذين يخوضون، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وهذا المثل الراضي كالفاعل، مأخوذ من هذا الراضي كالفاعل، نص إنكم إذن مثلهم، لأن جلوسك باختيارك وعدم إنكارك دليل على الإقرار، أنت شريك وراضي ومقر. فالمستمعة من هذا الباب استمعت وجلست ولم تنكر فهي شريكة.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه.
يعني أنا أخذ علينا النوح، يعني أكده عليه الصلاة والسلام، لأنه كان شائعا في الجاهلية، فلما بايع النساء بايعهن بالكلام بدون مصافحة أكد هذا. وإلا معروف أنه يعني سواء أخذ عليهم البيعة بعدم النوح أو أم لا فهو حرام، لأنه معروف، لكنه ذكره خاصة تأكيدا لأنه كان شائعا في الجاهلية، حتى في نائحة تستأجر. هذا من الغرائب والعجائب، يعني هي ما لها علاقة في المصيبة، لا يقولون تعالي فلان خذي فلوس، تعالي صيحي ارفعي صوتك وانشر شعرك وكذا، إظهارا للمصيبة، يتفاخرون بالحزن على الميت، لأن هذا يدل على أن الميت كان كذا وكان كاش سيد ووافى الحزن عليه، كلما اشتد الحزن كلما صار هذا في رفعة للميت بعقولهم الفاسدة.
وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه.
يعني هذا فيه إشكال، ولذلك بعض العلماء أنكره، بعض الصحابة أنكره، عائشة رضي الله عنها أنكرته، قالت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعذب ببكاله، وإنما قال إنها تبكي، أي اليهودية، على ميت، وإنها لتعذب في قبرها. لكن إنكار عائشة لعدم علمها بالحديث، لأنها ما سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، وظنت أنه يتعارض مع قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا هو وجه الإشكال عند عائشة رضي الله عنها. لكن الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة، ويمكن في غيره، في الحديث ثابت ثبوت لا شك فيه. طيب كيف نجمع بين الحديث وبين ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ اختلف العلماء على أوجه في الجمع، أحسنها أنه يعذب إذا كان النوح من عادتهم ولم ينهى أهله عنه، وش يكون الأمر؟ أنه رضي به. النوح متفشي في هذا المجتمع، وهذا الميت لم ينهى أهله عنه، هذا معناه أنه راضي به، فيعذب على تقصيره في عدم نهي أهله عنه. إذن ما يعذب لأجل لذنب غيره، لأن الله عز وجل أكرم من أن يعذب عبدا بذنب غيره، والله سبحانه وتعالى يعني حكم بهذا أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، هذه قاعدة، وهذا يدل على عدل الله سبحانه وتعالى. كي يعذب زيد ببكاء عمرو؟ ما يمكن، الله حكم عدل، لا يمكن يعذب أحد بذنب أحد، لكن لابد فيه سبب، ما عذب إلا فيه سبب من جهته هو، وهذا أقرب تفسير أنه قصر في إنكار المنكر. لكن لو كان النوح غير شائع، يعني هذا مجتمع ما يعرفون النياحة ولا يفعلونها أطلاقا، لكن فيه امرأة ضعفت وناحت بعد موت زوجها، هل يعذب الزوج؟ لا، نقول إن شاء الله أنه ما يعذب، لأنه ما قصر، النوح ليس معروفا، وهذه حالة نادرة، ضعفت ورفعت صوتها بالصياح والصراخ، فإن شاء الله أنه ما يعذب. فلا يعذب، في قاعدة لا يعذب الله أحد إلا بإيش؟ بذنبه. من يعمل سوءا يجزى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا من مثقال ذرة شرا يرى. لا يمكن أن الله عز وجل يعذب أحدا بذنب غيره، ما دام الحديث ثبت فلا بد فيه علاقة، ما عذب إلا له علاقة إما بالتقصير في إنكار المنكر في حياته، أو أنه أوصى به بعض، يعني في أهل الجاهلية بعضهم يوصي أولاده وزوجته بالنياحة عليه، لأن النياحة يرون أنها رفعة للميت، بقدر ما تكون نياحة أقوى يكون الميت أشرف، لأنه يعني فقدوا واحد كبير فصاحوا عليه أكثر يتفاخرون حتى بعد الموت. في أبيات شعر بس أنا ما أحفظها. ها إذا ما مت فابكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيبة يا ابنة معبدي. الله، يعني جاهلية، ما يعني ليس بعد الكفر ذنب، لكن الإسلام هذب أصحابه. الواجب الرضا بقضاء الله والصبر واحتساب وعدم الجزع، لأنك عبد والله يفعل بك ما يشاء، وإذا أخذ منك شيئا أعطاك أضعاف أضعافه إذا صبرت واحتسبت. نعم، أحسنت حفظك البيت طيب.
نعم. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان، رواه البخاري.
يعني هذا يدل على أن البكاء بدون رفع الصوت بدون كلام في اعتراض أنه لا بأس به، لكن اختلف العلماء هل البكاء أفضل ولا مسك النفس عن البكاء أفضل إذا غلب، يعني اللي ما بكى لأنه ما تأثر هذا موضوع ثاني، لكن واحد متأثر ويعني ممكن يبكي لكنه يمسك نفسه عن البكاء. يعني خلاصة السؤال: إذا تأثر الإنسان وهم بالبكاء هل الأفضل أن يترك نفسه مع البكاء أو يمنعها؟ اختلف العلماء، وش الصواب؟ أن الصواب أن يترك نفسه مع البكاء، يعني يبكي أفضل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بكى عدة مرات، بكى على ابن إبراهيم، وبكى على من؟ على حمزة، وبكى على جعفر لما قتل في موته وعيناه تدمعان، بكى على ابنته عدة مواقف، بكى على سعد عبادة لما زاره وهو مغمى عليه تعثر وبكى، بكى لما قبض حفيده ابن بنته قبضه يراه فبكى، يعني مرات كثيرة. والبكاء رحمة، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل: ما هذا يا رسول الله؟ ظن السائل أنه ما يجوز البكاء فتعجب قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة. وابن قيم يقول: الذي يرحم أفضل من الذي لا يرحم، فالذي يبكي عنده مصيبة بدون رفع صوت أفضل من الذي لا يبكي، لأن هذه رحمة تدل على رحمتي، رحم هذا الميت أو هذا المريض فبكى رحمة به، والله عز وجل يرحم من عباده الرحماء، لكن بدون رفع صوت. يعني تتماما للفائدة، في بعض العلماء قال يعني وجه إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قال ليس المعنى أنه يعذب، إنه يعذب يعني عذاب في ضرب وكذا، إنما هو يتألم، يعني كأنه يقول يعني يتحسر ويتألم إذا بكى عليه القريب وهو في نعيم. إن المؤمن يعذب يعني كأنه يتألم ويحزن أن هذا يبكي عليه وهو في نعيم، يعني كأنه يقول: لا تبكي يا أخي أنا مبسوط، بس ما يقدر يوصل له الرسالة هذه، ما يقدر أنه مات، فهو يتألم. لكن هذا القول غير صحيح، وإن قال به من قال من العلم هذا القول غير صحيح، لأن بعض النصوص ترده، أنه جاءت روايات في حديث المغيرة أنه إذا مات الميت وقام باكيهم يقول: واجب له وسيده، وكل به ملكا أو ملكين يلهزانه يقولان له: أهكذا كنت؟ إيش معنى اللهز؟ هو الضرب باليد كذا، يعني اللهز قريب من الوكس، الوكس بالجمع، فوكز موسى فقضى عليه، اللهز باليد مستقيمة وينخس بها الجسد، إذن هذا نوع من الضرب، يعنف ويوبخ بالكلام والضرب، أهكذا كنت؟ فإذن هو عذاب حسي ولا معنوي؟ حسي، وذاك اللي صار قال عذاب معنوي، أنه يحزن وكذا أنه عذاب معنوي، لكن الروايات تدل على أنه عذاب حسي، فلا يسلم بهذا التوجيه. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه.
النهي عن دفن بالليل هل هو مطلق ولا لعلة؟ نقول لعلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: لما دفنت تلك المرأة بالليل نهى عن أن يدفن الرجل بالليل حتى يصلى عليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، فإذا صلى عليه فلا بأس أن يدفن ليلا أو نهارا. هل في وقت ينهى عن الدفن فيه غير الليل؟ نقول نعم، ثبت في حديث بريدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن في ثلاثة أوقات، حديث عقبة في صحيح مسلم، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. الثلاث أوقات هي أوقات النهي: الأول عند بزوغ الشمس، حين تطلع الشمس تبرز الشمس طالعة حتى ترتفع، والثاني إذا قام الظهيرة حتى تزول الشمس، وهذا قدر بقرابة ثمان دقائق قبل أذان الظهر وقت نهي، والثالث حين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب، وهذا أيضا مقدر بحوالي عشر دقائق وقريب منها إذا دنت الشمس من الأفق. فهذه ثلاث ساعات لا يجوز الدفن فيها، لكن يندر أحد يدفن في هذه الأوقات، لأنه لو صلينا على الميت بعد الفجر وصلى المقبرة تأخرنا شوي، فلما وصلى المقبرة وجهز القبر وإذا الشمس بدأت تطلع ندفن ولا نوقف؟ يجب التوقف، هذه مسألة قد تحصل لكنها قليلة، قليل الغالب أنهم يصلوا المقبرة ويدفنوا قبل طلوع الشمس، لكن لو فرضنا وطلعت الشمس يجب التوقف عن الدفن، وكذلك قبل الظهر، لكن بعيد هذا لأنه الميت صلى عليه بعد صلاة الظهر، فمتى يدفن قبل الظهر هذه نادرة. بعد العصر أيضا يمكن تحصل، صلى عليه العصر في الشتاء والوقت قصير المقبرة بعيدة وكذا، أو اشتغلوا بتجهيز القبر، يمكن أنه يأتي وقت الدفن عند قرب الشمس من الأفق، فهنا يجب التوقف. أما الدفن بالليل إن صلي عليه بعد المغرب أو بعد العشاء بالمساجد فلا بأس من الدفن، وهذا من الإسراع بالميت ولا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل حتى يصلى عليه. نعم.
وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي.
هذا ما يتعارض مع قول جرير رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي من النياحة أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام لمن حضر للعزاء، هذا من النياحة. أما العكس كون أقارب أهل الميت هم الذين يصنعون لهم طعاما هذا من السنة، لأنهم انشغلوا بهذه المصيبة عن إعداد الطعام، والإنسان يعني إذا أكل وشرب يعني يكون في ترويح عن النفس إذا أكل أكلا جيدا وكذا، لكن يجتمع مصيبة وقلة أكل يسوء مزاجه أكثر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم، يعني يمكن يأكلون تمر أو خبز وكذا، لكن كونهم يأكلون أكل مطبوخ وأكل زين هذا يعزي يروح عن النفس، كما جاء في الصحيحين: إن التلبينة مجمة لفؤاد المريض أو تذهب ببعض الحزن. مجمة يعني تخفف عن المصيبة والألم، والتلبينة شبيهة بالشوربة بالحليب والبر وكذا، هذه تقريبا يعني صفة التلبينة هذه. فإذا نقول لا يجوز لأهل الميت أن يصنع الطعام لمن حضر للعزاء، هذا من النياحة. أما أنه يرسل لهم طعام هذا من السنة، لكن إذا كان في مطاعم ويمكن يطلبون وكذا الأمر سهل الآن، لكن في السابق لا، إما يطبخون أو يجلسون بدون أكل يعني أكل طبخ، لكن الآن تسمحت الأمور، يمكن على الميت ب بالتلفون يطلبون ما يشاءون من الطعام، فالأمر سهل، إن أرسل لهم طعام فحسن، وإن لم يرسل فالأمر في ساعة، لأن الطعام متيسر عن طريق المطاعم كذا.
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم.
يعني هذه السنة لمن زار المقابر أن يبدأ بالسلام، إذا دخل مقبرة يبدأ بالسلام. لو قال قائل: هل الأموات يسمعونه ولا ما يسمعونه؟ نقول هذه مسألة خلافية، لكن ظاهر الحديث أنهم يسمعونه، وإلا لما كان للسلام فائدة. يعني أنت الآن تسلم: السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. لو كانوا ما يسمعون ما حاجة أن تسلم، تدعو على طول، تدخل تقول: اللهم اغفر لأموات المسلمين وارحمهم وكذا، ما حاجة للسلام. وذلك الآن لو فيه ميت مثلا الآن مسجى ونبي نصلي عليه، ودخلنا والميت موجود، نسلم عليه ولا ما نسلم؟ ما نسلم، لأن الأصل الميت لا يسمع، الأصل أن الميت لا يسمع، وما أنت بمسلم من في القبور. لكن يستثنى ما ورد فيه النص، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام سلم على الأموات، إذن ما سلم عليهم إلا أنهم يسمعون لكن ما يردون، لكنهم يسمعون، وإلا لما شرع السلام عليهم لقال: إذا دخلت مقبرة فادعوا للأموات بدون سلام. مع أنه جاء حديث لكن اختلف فيه، بعضهم يحسن وبعضهم يضعفه، أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: ما من مسلم يزور قبر مسلم يعرفه في الدنيا يسلم عليه إلا رد الله عليه روح حتى يرد عليه السلام. هذا حديث يعني مختلف، ابن عبد البر حسن وبعضهم يضعفه، لكن يقويه هذه الحديث الصحيحة، لأن هذه ثابتة في مسلم وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام سلم على الأموات. فإذا جمعنا هذا مع هذا يدل على أو يتقوى الحديث، ويدل على أن الأموات يسمعون من يسلم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسمع قولا واحدا لا خلاف، لأن النصوص صريحة. ما يقول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فإذا قلت صلى الله عليه وسلم فهو الملائكة تبلغه ويرد عليك السلام. هذا ما أعلم في خلاف، الحديث فيه صحيح، إنما الخلاف في غير النبي عليه الصلاة والسلام، والأقرب والأرجح أنه يسمع ويرد لكنك ما تسمعه، وإذاك شرع السلام عليه، لكنه خاص في السلام. لو واحد قال: والله ما دام يسمع، إذا أنا بجي عند قبره أبي ولا أمي وأقعد أسولف معه: يوم ما ترى فلان تزوج وفلان صار كذا وفلان جاه بنت وذي جاه ولد، يعطيه الأخبار، هل يشرع هذا هدية؟ لأن الأصل وما أنت بمسمع من في القبور، الأصل الميت لا يسمع، ومن ورائهم برزخ يوم يبعثون، إلا ما خصه الدليل فقط، اقتصر على الدليل وهو السلام فقط. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عدة هذا خاص أيضا، هذا خاص صحيح، هذا خاص، قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. يقول أنه الأصل عدم السماع إلا ما ورد السماع مثل هذه الأشياء. ماذا يقول؟ في عدة جمل ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في السلام. الأولى السلام: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، هذه هو السلام. الثانية الرحمة: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. الثالثة إيش؟ سؤال العافية: أسأل الله لنا ولكم العافية. ثم يختم: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذه جمل السلام، صارت كم؟ أربع: السلام والرحمة سؤال العافية والخبر وهو دعاء: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. نكون شيء بعد الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
يبقى أن نقول كيف قال عليه الصلاة والسلام وإن إن شاء الله إن شاء الله استثنى مع أن الموت حق وإن إن شاء الله بكم للاحقون هذا يعني إشكال أورده بعض العلماء وجاب عليه قالوا الجواب عليه أن الاستثناء ليس للموت لأن الموت لا شك فيه وإنما الاستثناء يراد به الموت على الإسلام نقول إن شاء الله بكم يخاطب من المؤمنين والمؤمنون في الجنة فهو يخاطبهم يعني كما أنتم سبقتم إلى رحمة الله وجنته نحن إن شاء الله سنلحقكم إذن الاستثناء ليس منصبا على الموت وإنما هو على الحالة التي يموت على الإنسان وهي حالة الإيمان والخير وهذه إنسان ينبغي أن يستثنى ما يدري بماذا يختم له وذكر الله عز وجل يقول لنبيه قل ما أدري ما وما أدري ما يفعل بي ولا بكم فيعني الإنسان يستثني لأجل هذا أنه ما يدري ما يختم له به نعم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليه بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن.
يعني هذا في زيادة المغفرة والرحمة والمغفرة، يعني أنه هذا هو المقصود من السلام على أهل القبور، الدعاء لهم بالخير، السلام ودعاء بالسلامة، السلام عليكم، يرحم الله، دعاء بالرحمة، يغفر الله لنا ولكم، دعاء بالمغفرة، نسأل الله لكم العافية. العافية هي السلامة، ليست يعني مراد بها الصحة الجسد وكذا، السلامة، العافية السلامة من كل شر. فهذه دعوات عظيمة ما تركت شيئا، مغفرة، رحمة، العافية، السلام، السلامة، العافية، مغفرة، رحمة، أشياء دعوات عظيمة. لو دعا الإنسان بعد السلام فلا بأس، كما رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه ودعا لأهل البقيع، هذا زيادة خير، لكن يحصل تحصل السنة بالسلام وهذه الدعوات، وإن شاء يزيد فهو على خير، وإن اقتصر على السلام فقد حصل المقصود، لأن دعوات جامعة شافية كافية، لكن لو زاد فلا بأس، زيادة الخير.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري.
روى الترمذي كمل.
وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء.
النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الأموات كما في هذا الحديث، وهذا الحديث ثابت صحيح البخاري، لكن يشكل عليه أنه مر بجنازة فأثنوا عليها شرا، الثانية الأولى أثنوا عليها خيرا والثانية أثنوا عليها شرا، قال: وجبت وجبت وجبت، ولم ينكر عليهم كونهم أثنوا عليها شرا، أثنوا يعني كرروا من التثنية، يعني ذموه أكثر مرة ولم ينكر عليهم. كيف الجمع؟ العلماء قالوا إن الأصل هو النهي عن سب الأموات، لأنه لا فائدة من سبهم، قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني أنت تقول فلان خبيث، فلان مجرم، خلاص هو الآن في نار جهنم، يعني تكلمت ولا ما تكلمت الله عز وجل سيعذبه ويجازيه، إذا ما في فائدة من سبه. لكن قالوا إذا كان هذا الميت له طريقة، إما كتب أو له سيرة، له مذهب خبيث، فهذا يجب، يعني فرض كفاية أن يذم للتحذير منه. والله سبحانه وتعالى قد ذم فرعون وعاد وثمود، ويعني أمم لا تحصى، ذمهم الله في القرآن وبين فسادهم وبين يعني كل ما فعلوا من الشر، والقرآن كتاب يتلى فيه ذم لهؤلاء الخبث الكفر الكفر الفجر، لأن لهم مناهج كفر، يعني الكفر باقي والشرك باقي، فالله عز وجل يذمهم بين ما حل بهم من العقاب لئلا يتبعهم أحد على باطلهم. إذن إذا مات شخص غير معروف نكره، ما له أثر، لا له كتب ولا له منهج ولا مذهب ولا أي شيء، ولا له مثلا دروس أو مقاطع أو كذا، هذا لا يجوز سبه، لأنه ما في فائدة. والعلة الثانية أنه يؤذي الأحياء من أقاربه، يقولك صح أنا عارف أنه أخوي فاسق، لكن ليش تسمعني؟ والله أخوك الخبيث وأخوك الفاجر وأخوك الزاني وأخوك ليش تسبه قدامي؟ هو مهما كان أخوي أنا عارف أنه فاسق، لكن تؤذيني بهذا السب. مثلا عكرمة بن أبي جهل، عكرمة أسلم وحسن الإسلام ومات شهيدا رضي الله عنه، طيب هل يصلح أنك تسم قدام عكرمة يذم أبوه؟ أبوك فرعون هذه الأمة، أنت أبوك الفاجر، أبوك الكافر، ما هي اللي تأذى به؟ فتؤذوا الأحياء. إذن في تفصيل على حسب حال هذا الميت، كان له مذهب، له كتب، له دروس في البدع والخرافات والشر، فيجب على أهل العلم أن يحذروا منه لئلا يقتدى به في الشر. إذا كان الميت الفاجر لا أثر له ولا يعرف فلا يجوز سبه، لأنه لا فائدة منه وفي أذية لأحياء من أقاربه. وبهذا على هذا تجتمع النصوص وتتفق، وهذا يدل على أن الإنسان تبقى له سمعة بعد الموت، هذا الذي يبقى له. يعني أنت الآن عندك مال، عندك جاه، يروح خلاص انتهى، مالك راح، ما غني مالك هلك عني سلطانك. وش اللي يبقى لك؟ يبقى لك الذكر الحسن، واحد كريم وراعي صدقات وإحسان وخير وعلم وتعليم، إذا مات وذكر الله يغفر له ويرحمه، نعم الرجل كان خير وكان كذا، السمعة الحسنة. والسمعة الحسنة هذه نعمة ولا لا؟ نعمة. إبراهيم عليه السلام ماذا قال في دعائه؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لسان صدق يعني صدق يعني ثناء حسن في الآخرين. والله عز وجل كم ذكر إبراهيم بالمدح والثناء من مرة في كتابه عز وجل. إذا الإنسان يحرص في حياته على أن يورث سمعة حسنة له بعد، ليس من باب الرياء والسمعة، لا، لأن لا، هذا دليل على أن الله عز وجل وضع له القبول في الأرض، وأن الله عز وجل يحبه، وربما يقتدي به الناس. إذا سمعوا فلان والله الله يرحمه كان كريم وكان عالم وكان كذا، يتشجعون الناس على الكرم، لأنه هذا الكريم يمدح. فاللي يسمع المدح يقول أجل أنا لو أصير كريم يمكن يمدحوني الناس بعد موته. فإذا هذا فيه تشجيع. ولذلك جرت عادة العلماء إذا مات عالم له سيرة حسنة ماذا يفعلون؟ يكتبون له سيرة حياته، يذكرون كل مآثره، فلان كان وكذا وكذا، وسيرة حياة كاملة. أحيانا تجي مجلد، ابن الجوزي كتب في الإمام أحمد مجلد ضخم يمكن أكثر من 500 صفحة، مناقب الإمام أحمد، موجود إلى الآن، كتاب كبير جدا وفيه يعني كلام طويل عن مناقب الإمام. شوف رجل يؤلف فيه مجلد أكثر من 500 صفحة في ذكر حياته ومآثره وعلمه وورعه وعبادته وصلاحه، وصير مدرسة، الناس يقرؤون هذا الكتاب يستفيدون، يتعلمون الورع، يتعلمون العلم والعبادة والخير والصلاح من سيرة هذا الإمام الكبير. إذن هذا هو اللي يبقى، يبقى لك في الدنيا مع ما ينتظرك من نعيم الآخرة. فالعاقل يحرص كل الحرص على أنه ما يظهر منه إلا خير، لا رياء وسمعة، لا، لأنه لا، إنما ليكون قد وضع له القبول في الأرض. تعرفون الحديث أنا صدقني، إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحب جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب عبده فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم إيش؟ يوضع له القبول في الأرض. سبحان الله. يعني أنت أحيانا تحب ناس ما شفتهم حياتك، إذا قلك الإمام أحمد تحبه ولا تكرهه؟ تحبه. قلك الشافعي تحبه ولا تكرهه؟ تحبه. من تيمية، من القيم، فلان فلان، تحس قلبك يفز، تقول رحمه الله. والصحابة عاد أعظم وأعظم رضي الله عنهم، وش سوالك عشان تحبيتهم؟ يمكن ما سوالك شيء، ما أعطوك لا ريال، ويمكن بعض الناس ما استفاد ولا كلمة، ما يقرأ، عام لا يقرأ كتب الإمام أحمد ولا ابن تيمية ولا غيره، لكنه يحبهم في الله، لأن الله وضع لهم القبول في الأرض. والله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود خالص الحب، قالوا في التفسير أي ودا، أي محبة في قلوب عباد الله الصالحين. إذا رأيت ناس، إذا شفت الناس الصالحين يحبون شخصا فاعلم أنه يحبه الله. ولو كانوا اثنين، ذاك في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام من شهد له أربعة بخير دخل الجنة. قالوا يا رسول الله وثلاثة؟ قالوا ثلاثة. قالوا يا رسول الله اثنان؟ قالوا اثنان. سبحان الله، فضل عظيم، بشرى عظيمة. بس إنه من الصالحين من شهد له أربعة، لكن من العدول، ولا الفاسق يحب الفاسقون ويحبونه يبجلونه، ناس يبجلون المطربين والممثلين والفسقة والفجرة شايلونهم فوق الدنيا، لكن هذا ميزان فاسد. لكن من شهد له أربعة أي من أهل الخير والصلاح فدخل الجنة. الله أكبر. قيل وثلاثة؟ قال وثلاثة. قيل واثنان؟ قال واثنان. يعني مو بوضع له القبول في الأرض لازم يحبه مليون ولا ألف ولا مئة ألف، اثنان. لكنهم من عدول الصالحين، شراكوا فلان والله والنعم، والله فلان رجل صالح ما شاء الله عليه، طيب أخلاق وكريم حبيب طيب، ما يؤذي أحد ولا يعتدي على أحد، سمعة طيبة وضع الله له، لأن الله حبه فوضع له سمعة طيبة في هذه الحياة. إذن لا تغرك المناصب، لا تغرك الأموال، لا تغرك السمعة البهرجة، سمعة الدنيا، هذه كلها بتروح، هذه تنتهي ما لها قيمة. وأختم بهذا الحديث في صحيح البخاري، حديث سهل رضي الله عنه، حديث عظيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه يوما، فمر رجل من الأغنياء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا رجل من الأغنياء، حري به إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع له. يعني واصل. سكت النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل شيئا. قدرا بعد قليل، بعد بنفس المجلس، مر رجل من فقراء المهاجرين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا رجل من الفقراء، حري به إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع له. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا، يشير إلى من؟ الفقير، هذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك. ملء الأرض مثل ذاك. تعرفون الحديث: رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. إذن لا تغتر فلان. طبعا نحن لا نحارب المال والجاه بالخير والحق، وذا لا، المال سلاح ذو حدين، يمكن يجر صاحب الخير، يمكن يجر له الشر. فليس الإسلام لا يرفض الجاه ولا المال، وإنما يرفض الإساءة في الجاه والمال. وأنك تتكبر بسبب مالك وتعصي الله عز وجل مثل قارون، أو تتكبر بأجل جاهك فتعصي الله مثل ما فعل فرعون. فالله قص لنا قصة قارون وفرعون. قارون وهامان طغوا بسبب الجاه الملك، وقارون طغى بسبب المال، فصاروا عبرا معتبرين. هذا أغرقه الله في البحر، وهذا خسف الله به الأرض، صاروا عبرة للعالمين. إذا لا تغتر، صار عندك مال خلاص، أنك صرت أنت العالي والرفيع والمشهور، لا، المال قد يكون سبب في هلاكك. واحد عنده منصب يظلم الناس، تكبر وكذا، يسبل ثيابه وتبختر، وإذا دخل المجلس حبا يقوم له الناس اغترارا بجاهه، لا، يمكن تكون عند الله أحقر من البعوضة. وتعرفون الحديث اللي يقول: يحشر متكبرون يوم القيامة أمثال إيش؟ أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. يعني كان رجل كبير متكبر يحشر يوم القيامة كالذر، يعني رجل بحجم النملة في المحشر، والناس يمكن يطونه ما يشوفونه، يطعن الناس بأقدامهم. فالحذر الحذر من الاغترار بالدنيا. الدنيا لا تهمك، خلك منتبه وتذكر الميزان: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أكثركم مالا ولا جاها ولا ولدا ولا شيء، أكرمكم عند الله أتقاكم. حقق التقوى تكون كريما عند الله، سواء كنت فقيرا أو غنيا، أميرا أو مأمورا، حقق التقوى وتكون كريما على الله. اللهم اجعلنا من المتقين، اجعلنا من عبادك الصالحين الذين تحب يحبونك، وأحسن الختام يا ذا الجلال والإكرام. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.